شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من مصر الحرة، أبدأها بالخبر اللي عرفناه النهاردة اللي هو القبض على الشيخ أبو يحيى وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا. كشفت كما يقال يعني مصادر سلفية مطلعة أن أجهزة الأمن ألقت أمس السبت القبض على الناشط السلفي مفتاح محمد فاضل الشهير بالشيخ أبي يحيى مفجر قضية كاميليا شحاتة، وأشارت إلى أنه تمت إحالته إلى المصادر يعني أشارت إلى أنه تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا. طبعا أبو يحيى تقريبا لم يكن في القاهرة منذ أحداث فتنة إمبابة، ولم يعد إلى القاهرة إلا أمس، وفور وصوله إلى مقر مكتبه بالهرم أو شقته فوجئ بقوة أمنية ألقت القبض عليه، كما أوضحت أنه تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا. في السياق نفسه دعا نشطاء سلفيون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادمة للمطالبة بالإفراج عن أبي يحيى وعدم ملاحقة نشطاء ائتلاف دعم المسلمين الجدد. وقال المصدر نرفض أن يتم التعامل مع نشطاء ائتلاف دعم المسلمين الجدد ككبش فداء لأحد أحداث الفتنة الطائفية في إمبابة. للتعليق على الخبر معي على الهاتف الأستاذ أبو بكر فيصل محامي الشيخ أبو يحيى. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم دكتور حسام.
اهلا بك استاذ ابو بكر، كيف حالك؟
جزاك الله كل خير على القناه، وان شاء الله يجعلها ربنا مصدر للحقيقه.
نعم جزاك الله خيرا. حطينا في الصوره ايه الاحداث بالظبط، ليه تم اعتقال ابو يحيى؟
مع الصوت بس.
ليه تم اعتقال الشيخ ابو يحيى؟
هو للاسف الشيخ دلوقتي يعني هيتقدم قدام محاكمه، ومحاكمة بعد أمر إحالة. يعني أنت عارف حضرتك المفروض أن يجيله الأول إذن نيابة أن نحن عايزينه، للأسف ما تمش ده. ربطوا أحداث كاميليا سنبعتوه عن أحداث كاميليا بالحدث ده. معايا دكتور سيد؟
معاك. أيوة بسمعك.
بيقطع، أنا بجمع الصوت بيقطع بس هناك طريق المنصورة. فالصوت بيقطع معلش.
طيب بس يعني إمتى المحاكمة دي مثلا؟
لا لسه ما تحددتش، النائب العام لسه هيحددها.
ده طيب هو المفروض. ايه هي التهمه يا استاذ ابو بكر؟ ايه هي التهمه يا استاذ ابو بكر؟
للاسف الشديد ما تمش تحقيق معاه. تم القبض عليه بعد امر الاحاله. هم عارفين مكانه، كان بيتنقل من المنصوره وراح المنيا، واما جه القاهره اتمسك بعد امر الاحاله.
طيب بالنسبة للوقفة الاحتجاجية الخاصة بهذا الأمر اللي دعا إليها نشطاء دعم ائتلاف المسلمين الجدد يوم الجمعة، عندك معلومات بهذا الصدد؟
هو أنا كلمني فعلا أكثر من فرد وعدد الناس، طبعا مستشرطة غيظا. الموضوع يعني شيخ بيدور على مسلمة أسلام، طلع موضوع إمبابة كل ذنبه أن اتصل بالقوات المسلحة ومدير أمن الجيزة، واتصل برئيس مباحث الإمبابة يا جماعة في واحدة مخطوفة، ده كان كل ذنبه. فاتصلوا بيا بيقولوا لي والله احنا عايزين نعمل وقفة احتجاجية، وكل واحد من حقه يعبر عن رأيه طبعا.
لكن ما عندكش معلومات موعدها مكانها طريقة التعامل فيها؟
يعني يوم الجمعة ان شاء الله، ده الكلام اللي وصلني. يوم الجمعة هتبقى قدام رئاسة الوزراء يوم الجمعة ان شاء الله، فقلت لهم كل واحد يعبر رأيه، دي أراء.
طيب متى ممكن توافينا بمعلومات عن التحقيق؟
يعني هو المفروض بعد بكرة إن شاء الله تعالى، مش بكرة كمان، لأن أنا عند النائب العام بكرة بخصوص الشيخ أبو يحيى، فبعد بكرة بإذن الله يعني.
طيب شكرا ليك أستاذ أبو بكر فيصل محامي الشيخ أبو يحيى، على أمل تواصل معاك لمعرفة المزيد حول ملابسات اعتقال الشيخ أبو يحيى. ولو في حد يا جماعة من ائتلاف دعم المسلمين الجدد عايز يشارك ياريت يتفضل، مشكورا، نتصل يتصل بينا علشان يخبرنا عن موضوع الوقفة اللي تم الدعوة إليها. النهاردة الدكتور عصام شرف بيقول لا نسعى لتغييرات شكلية بل إصلاح مؤسسات استشرى فيها الفساد. أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن حكومته تتفهم مطالب الشعب المصري وثواره الذين نجحوا في تغيير نظام سياسي في 18 يوما فقط، متمنيا أن تنال حكومته شرف الاستجابة لتطلعات المصريين في حياة أفضل. وإحنا الحقيقة نتمنى أن احنا نشوف حاجة ملموسة من الوزارة في الفترة القادمة، لأن احنا الحقيقة مش قادرين نحس بحاجة ملموسة في تقديري نهائيا حتى الآن. وأذكر دكتور عصام شرف أنه كان قال في التحرير: أنا إن لم أكن على قدر المسؤولية سآتي إلى هنا وأتخلى عن المسؤولية. الظريف أن النهاردة في حاجة اسمها مجلس محافظين موازي، أطلق مجموعة من الشباب على الفيسبوك حملة تحت مسمى مبروك جالك وطن، بهدف تعيين مجلس محافظين موازي على أن يقوم كل محافظ بتعيين رؤساء الأحياء والمدن والقرى بمحافظته، ووضع رؤية جديدة لحل مشكلات كل محافظة على حدة، فضلا عن تفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة الحكومية. هي طبعا فكرة غريبة وأرجو أنها تفعل بشكل منضبط، ما يكونش شكل يعني غير منظم فيؤدي إلى مشاكل وإشكاليات مع الأجهزة الحالية التي تعمل. وأذكر بين قوسين الشباب الذين أسسوا هذا المجلس الموازي وعلى رأسهم الأستاذ حمدي عرفة مؤسس هذا المجلس، إن المحافظين والمحليات بشكل عام ما زال بها الكثير من أتباع النظام السابق. إذا كان معنا الأستاذ حمدي عرفة أرجو أن يوضح. مش طيب، في انتظار الاتصال. الحقيقة في دعوة جديدة لتأسيس حزب. معنا الأستاذ حمدي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك أستاذ حمدي. أيوة. ياريت تحطنا في صورة الفكرة التي أطلقتموها.
أنا عايز أصحح معلومة بس.
نعم.
أولا مجلس المحافظين الموازي ما هوش شيء غريب، ده شيء. أولا أنا عايز أوضح أن ده أول مجلس محافظين على مستوى العالم كله.
طيب، ما عشان كده غريب.
في حكومة في النظام السياسي حاجة اسمها حكومة الظل، ده موجود في النظام.
نعم.
العالمي كله حكومة الظل دي موجودة في الأحزاب السياسية وموجودة في الحكماء في مختلف الحكومات حول العالم.
نعم.
النظام الموازي ده نظام أداة رقابي فعال بصفة عامة. فأنا عايز أقول إنه ده ما هوش غريب، يعني ده ما هوش غريب.
على الأقل أول مرة نسمع عنه يا أستاذ حمدي. خلينا واقعيين برضو، ده مش غريب مثلا بالنسبة لثقافة حضرتك، لكن بالنسبة لثقافة المجتمع.
لا، هو موجود بالفعل. في حاليا دلوقتي في حكومة اسمها حكومة ظل من شباب الثورة، وفي حزب الجبهة الديمقراطية عامل حكومة ظل وبرأسها مجموعة من السياسيين، وفي حزب الوفد عامل حكومة ظل، والنظام ده متعارف فيه حول العالم.
نعم.
أولا هو مش هيسبب أي بلبلة في الرأي العام لعدة أسباب. تقدمت لمكتب الدكتور عصام شرف بتاريخ 19/5 لمكتب الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي، وديته البرنامج والأهداف والرؤية والسياسات، وإحنا مجموعة مني بحثي الدكتوراه في إدارة المحليات، يعني إحنا ما بنهربش، إحنا عندنا رؤية وعندنا استراتيجية كاملة هننفذها. تم بالفعل رد عليا، قال لي الدكتور عصام شرف ما عندوش أدنى مانع وممكن تجيبه مداخلة على التليفون دلوقتي، أدى لحضرتك تليفون واسأله. قال لي الدكتور عصام شرف بيدعم هذا المجلس، وهذا المجلس طالما إن هي مبادرة شعبية.
نعم.
في البلد ما عندوش أي مانع.
طب أستاذ حمدي من فضلك،
أنا هوضح لحضرتك.
أنا بس عايز أسألك سؤال صغير.
فضل.
سؤال صغير. انا على يقين ان الدكتور عصام شرف ما هيبقاش عنده مشكله. انا التعليق اللي انا قلته ان المحافظين الحاليين واعضاء المجالس المحليه ما زال الكثير منهم يتبع النظام السابق، فانا اخشى من التصادم.
حضرتك قلت كلمه جميله بالفعل وانا بعترف بيها، قلت اذا كان هذا المجلس لم يعمل بطريقه منظمه سيؤدي الى بلبله في الراي العام. كلام سليم وكلام جميل.
نعم.
احنا نزلنا بالفعل برؤيه وباهداف وبرنامج وباستراتيجية تنفيذية وآليات تنفيذية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في مختلف شكل المجالات المجتمعية. يعني احنا نازلين بشكل جدي، ولجدية هذا الموضوع بالفعل الدكتور عصام شرف تم تحديد معاد له، وخدنا تحت رقم 6849 ان احنا مستنيين ان هو يقابلنا، وابلغني الدكتور احمد السمان المستشار الاعلامي ان هو ما عندوش اي مانع طالما ان هذا المجلس بيعمل لمصلحة الوطن.
نعم.
آليات عمل هذا المجلس هو حضرتك الفكرة هتتضح من الآن. آليات عمل المجلس ثلاث محاور. أولا الرقابة على أعمال المجلس المحافظين الحالي في إطار الكشف عن فساد، في الكشف عن أداء العمل، الكشف عن التباطؤ في تخليص احتياجات المواطن من سلع وخدمات. دي أول محور. المحور الثاني بأمر الله الأخوة العظيم الدخول في انتخابات المحافظين القادمة بحيث القضاء على فلول النظام السابق تماما، القضاء على زي ما بنقول عزبة حسن مبارك وعصابته.
نعم.
اللي كانوا مش هقول كلهم، خليني دقيق في الكلام معك، أغلبيتهم، أغلبية المجالس الشعبية المحلية وأغلبية المحافظين هم كانوا من أعضاء الحزب الوطني. ده الهدف الثاني.
نعم.
الهدف الثالث تقديم اقتراحات وتوصيات علمية وعملية بناء عن دراسات بحثية خاصة برسالتي الماجستير والدكتوراه هتفيد النظام المحلي في شكل المجالات المجتمعية. دي الثلاث محاور.
تمام. لا أنا بشكرك على كل هذا التوضيح، وأتمنى لما يتم اللقاء مع الدكتور عصام شرف ويبدأ هذا المجلس الموازي للفعل للعمل بصورة فعلية أن توافينا بما لديك وبما سيكون جديد بإذن الله. وبشكرك على هذا التوضيح أستاذ حمدي عرفة مؤسس مجلس المحافظين الموازي. هناك دعوة النهاردة لتأسيس حزب المصريين أو حزب للمصريين العاملين بالخارج للحفاظ على حقوقهم. دعا عدد من المصريين العائدين من الخارج والعاملين في عدد من الدول الأوروبية والعربية على برضو موقع فيسبوك إلى تأسيس حزب يحمل اسم حزب مصر الدولي للمصريين العاملين في الخارج بهدف حماية المغتربين المصريين والحفاظ على حقوقهم وتقديم كل المساعدات الممكنة حتى يحققوا أهدافهم من السفر والهجرة. وأتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة نحن يجينا المزيد من الضوء على هذا الحزب، إزاي فكرته وإزاي هيكون حزب مترامي الأطراف، لأن طبعا هيكون أكيد حزب معتمد على الشبكة العنكبوتية نظرا لتشعب أكيد أفراده في دول العالم. أتمنى أن احنا إن شاء الله نبقى نأتيكم بالجديد حول هذا الحزب ونلقي عليه المزيد من الضوء. في الأخبار العاجلة اليوم شفنا أن قادة القوات الجوية يتقدمون ببلاغ ضد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بسبب حرب اكتوبر. تقدم مجموعة من القادة وضباط القوات الجوية المتقاعدين الذين شاركوا في حرب اكتوبر سنة 73 ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بشأن حديث هيكل الذي أجرى مع الأستاذ لبيب السباعي في جريدة الأهرام عن الضربة الجوية، وكان البلاغ حمل رقم 8107/2011 نائب عام أن هيكل صور على نحو يخالف الواقع أن القوات الجوية لم يكن لها دور في حرب 73. هو طبعا ربما أراد أنه يعني يقلل من المديح المكال لمبارك في مسألة أنه صاحب الضربة الجوية الأولى، فخانه ربما التوفيق وحذف دور جميع القوات الجوية. في طبعا كان معانا موضوع قبل فترة كده اتكلمنا عليه وما يمكن ما ألقناش عليه دور كبير أو ضوء كبير، اللي هو مسألة مأمور اسمه بطوخ وكان معه مجموعة من رجال القسم واعتادوا على مجموعة من الأفراد بسبب مشكلة على ركوب الميكروباص لبنت المأمور مع أحد المواطنين. فكان محمد إبراهيم وماجد إبراهيم وآية إبراهيم وأمل عبد العزيز وأولادها كل دول تم نصب كمين من المأمور على طريق طوخ وتفتيش السيارات، وذلك بسبب أن بنت المأمور ادعت أن المدعو أسامة عبد الفتاح قام بمعاكستها، واحتد الخلاف إلى أن حصل ما لم يحمد عقباه، وقلنا أن احنا مش هنقدر نعرض عليكم الفيديو نظرا لأنه يحمل كم كبير جدا من السباب البذيء وفضلا عن سب الدين والعياذ بالله. فالحقيقة الموضوع معنا فيه تقرير هنشوفه وهنعمل مداخلة بعد كده مع المحامي المسؤول عن هذا الأمر لنعرف أين وصلت الأمور. تقرير أستاذ أشرف.
العربية من كلية الزراعة، فطبعا حضرتك الموقف بيبقى زحمة جدا يوم الخميس، بيحصل تدفق كتير من الناس، كلنا جرينا على العربية، في من ضمن الناس اللي كانت بتركب بنتين، واحده طلعت ركبت والثانيه ما ركبتش، ثلاثه واقفه على الارض. فاللي طلعت ركبت ديت طلعت ركبت في كرسي كده، وانا طلعت في الكرسي اللي جنبها. فبتبص لقيت زميلتها ما ركبتش، فبتقول لي لو سمحت انا هحجز الكرسي ده. فبقول لها يا فندم حضرتك انا طلعت ما لقيتش لا شنطه ولا لقيت كتاب ولا لقيت اي حاجه تدل على ان في حد هيقعد على الكرسي ده. فقالت لي بس عشان خاطر صاحبتها معايا تحت. هي اتكلمت باسلوب مش كويس، فده خلاني اصر ان انا ما انزلش من الميكروباص. وقلت لها لو حضرتك عايز انزلي اتفضلي انزلي، بناء بعد ما هي اتكلمت باسلوب مش كويس. بس فبعد بعد القصه ديت انا اصررت ان انا ما انزلش من الميكروباص. ده ذنب اللي انا ارتكبته في حق بنت المامور.
طيب حصل مشادات وبعد كده الامر تطور لغايه لما وصلت للاسم.
حضرتك بقى احنا قبل ما نوصل للاسم طبعا طلعت التليفون، قعدت تتكلم وتقول الحقيني يا ماما الحقيني يا بابا. طبعا حضرتك كل عربيه دخل على طوخ، مدينه طوخ. طبعا حضرتك احنا حسينا ان في هيقبضوا على ناس ارهابيين او تواجد غير عادي. حتى واحد من الناس اللي كان موجوده بيقول لك هي الشرطه نزلت امتى، اكتر من 12 رتبه واقفين على الطريق، ومعاه غير امناء الشرطه اللي لابسين ملكي، غير الناس اللي هم اللي ظاهرين في الفيديو اللي بيسيبوا الدين ده. مش عارف هم ناس بلطجيه ولا مأمور كجيبوا منين. وحصل اللي حضرتك شفته في الفيديو دون. وبعد كده اللي حضرتك شفت الفيديو ده جزء من 100 جزء حصل في المركز من المأمور ومن زوجته المأمور وبنت المأمور، اللي احنا حسينا ان هو ملكيه خاصه للمأمور وزوجته.
اول ما نزلت من الميكروباص انا حضرتك انا ما شفتش حاجه قدامي. مأمور طلع الطبنجه ضربني بيها على دماغي، وحضرتك المأمور بنفسه. ونزلنا حضرتك بقى ايه اللي وقات، ونائب المأمور كان معاه والمأمور وبلطجية ومناء كتير. انا ما شفتش حاجة. نزلونا من العربية، وطبعا نزلونا مش باحترام خالص، يعني حتى المفروض ان يعني وجهة نظر الشعب قدام الحكومة دلوقتي او الشرطة المفروض انها تتغير. الكلام ده ما حصلش خالص. احنا نزلنا بكل اهانة من الميكروباص.
مين نزل اول، حضرتك ولا الوالده؟
حضرتي يعني حضرتك الوالده كانت قاعده قدام، كانت قاعده في الميكروباص في وش الباب بتاع الميكروباص. فحضرتك طبعا المأمور جه نزلها باسلوب وحش جدا وشدها من هدومها.
اول ما دخلت الغرفه لقيت على يميني اللواء حسام عاشور مساعد مدير امن الاليوبيه، والغرفه مليانه لواءات كتير، ولطفي السيد لطفي نائب المأمور. دخلت لقيت مأمور في وشي على طول ومنهاره من العياط، وقدام المحمد محمد ابراهيم حسنين وماجد، هدومهم متقطعه ومتبهدله ووشهم ازرق جدا من كتر الضرب ومن كتر الاصابات اللي جواه. بعد ما فهمت الموضوع قعدت مع اللواء حسام، كان في مفش مباشره، وعلى شمالي النائب المامور لطفي السيد لطفي، وكان محرر محضر، كان محضر شغال. على ما اعتقد ان انا بصيت لورقه لقيتها يعني نمبر 15 على ما اعتقد. ففجاه جه معاون المباحث اللي هو مدحت، قدم ورقه تقرير طبي. فانا واقف يا فندم وحاطط ايدي على كده، فجاه لمحت ورقه التقرير على ايدي الشمال. مكتوب ورقه التقرير دي متهم فيهم اثنين، اللي هو محمد ابراهيم حسنين وماجد ابراهيم حسنين، متهم فيهم انتهاك العرض والتحرش الجنسي والاغتصاب وحاجات كتيره جدا. انا لو ما خرجتش من الناس دي من جوه القسم، الناس دي مش هتشوف الشمس تاني.
بوجه الدعوه ديت لوزير الداخليه وجميع القيادات اللي موجوده في مصر بالنسبه للشرطه، مهما تعملوا ومهما تعملوا اجتماعات ولقاءات، اقسم بالله لن يتحقق الامن الا بتحقيق العداله.
فيفا 2011 دلوقتي وقبل اي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والاثارة ومع اقوى البطولات واقوى الفرق. اتصل من اي محمول على 23 71، او من اي خط ارضي على 09015.
مصر الحرة مصر الثورة، واخدك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا.
زي ما شفنا مع حضراتكم التقرير عن الحادثة اللي حصلت في قسم طوخ، معانا على الهاتف أستاذ محمد أحمد إسماعيل محامي المجني عليهم. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام يا فندم.
يا ريت تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون وتقول لنا القضيه دي وصلت لحد فين دلوقتي.
حضرتك يا فندم احنا بعد طبعا ما خرجنا من النيابه وقدمنا شكوى لوزاره الداخليه، بعد طبعا من الراحه النفسيه طبعا والنفسيه للجماعه دول طبعا هديت شويه، بعد كده رحنا عملنا تحقيق فتحنا المحضر من اول جديد وقدمنا شكاوى وتظلمات للنائب العام في محكمه بنها الكليه وما زالت التحريات شغاله والتحقيقات شغاله مع المجني عليهم كلهم وتم جمع حضور الناس دي كلهم بشخصهم وتم المناقشه وما زال الموضوع كله قدام النائب العام والمحامي العام وتبقى طبقا طبعا طبقا للقوانين الماشيين احنا فيها لحد دلوقتي وتم تقديم الاوراق كلها والمستندات الجرائد القانونيه كلها نزلت والاسطوانات المدمجه اللي احنا قدمناها وما زال التحيات ما زال شغاله يا فندم لحد دلوقتي
يعني ما فيش
لسه لم يتم الوصول لاي قرار دلوقتي ولا اي اتهامات موجهه للمامور نفسه اللي هو العميد احمد عامر محمد عمر
ما فيش غير مساله نقله من مكانه
مساله نقله احنا سمعنا انه اتنقل طبعا النقل ده كان فيه للمديريه الامن ومديريه امن الاليوبيه وسمعنا انه بيقول لك هو راح مديريه امن الاليوبيه نزل حاجه اسمها التحريات وصادر وارد والله اعلم هذا كلام صحيح ام غير صحيح وممكن تكون يا فندم الترقيه دي يعني نقله دي تكون ترقيه ليه وليست عقاب ليه
فاحنا لا يعني هي كانت طالعه من وزير الداخليه في اطار العقوبه يعني
مع حكمته كاي مواطن شخصي
لكن ما عندكش معلومه امتى ممكن يبقى في موعد يتقال ان في محاكمه او تحقيق او كده
لا لسه يا فندم ما زالت التحقيقات هو معمول لحد الان طلب فضول لصراع النيابه ولسه لم يحضر لحد يومنا هذا هو والبنت شيرين واخوها علي والمدام بتاعته ولسه لم يحضر اي احد من الاطراف لحد يومنا هذا
يعني جميعهم
برضه ما زالت التحقيقات شغاله
جميعهم لم يمثلوا للنيابه بعد طلب الحضور
لا لم يمثلوا حد قدام النيابه لحد يومنا هذا
طيب متوقع ان الخطوه الجايه تبقى ايه؟
كان هو اللواءات لواء حسام عاشوره والعميد برضو
الخطوه الجايه ايه يا استاذ محمد
عمر او اي حد من اطراف النزاع يعني.
الطبيعي في القانون يعني الخطوه الجايه تبقى ايه؟
والله يا فندم بعد التحريات طبعا هنشوف عماده المستشار المحامي العام هيفضل هيوجه له ايه اتهامات طبعا وهو طبعا هيدافع بقراءات
وعلى المحامين حضرتك مش فاهم سؤالي معلش يعني هو دلوقتي لما النيابه بتبعت لحد وما بيجيش بعد كده المفروض يحصل ايه؟
المفروض يا فندم دلوقتي ما دام ما بعتوش طبعا اكتر من مره بيبدا بعد كده يشكل لجنه قانونيه بقى يبدا ياخد قرار وسط طبعا يستوفي الشكل القانوني بالنسبه للمحامي بالنسبه لوكلاء النيابه ويخش طلب المحامي العام بعد كده يصدر فيه قرار وبعد كده يوصل له الاعلانات كلها على منزله ومكانه انه فعلا يا فندم قدامنا في المواجهه تم التحدث معاه تم المحدث بشخصه مع العميد علي احمد محمد عمر وقال له طلب حضور فلان وفلان وفلان ولم يحضر قدام النيابه لحد يومنا هذا
تمام
طبعا قدمنا طلبات كتير ودعنا مال عشان نحصل ان شاء الله باذن الله وكده وان شاء الله باذن الله يا فندم يبقى في قرار بس المحامي العام ان شاء الله احنا عاشمين في ربنا كتير وبعد كده المحامي المستشار المحامي العام
تمام شكرا ليك استاذ محمد احمد اسماعيل لهذا التوضيح على امل اتصال بيك ويا ريت الجماعه في الكنترول لو في متابعه خاصه بقسم الازبكيه وحادثه اول امس يا ريت نشوف المتابعه معه الحقيقه النهارده موقع اخبار اليوم تعرض للقرصنه بسبب الكاريكاتير المسيء اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح اللي يكتبه احمد رجب ويرسمه مصطفى حسين موقع اخبار اليوم تعرض النهارده يعني لقرصنه ومنسوب الذي قام بالقرصنه الالكترونيه احد الشباب الالكترونيين السلفيين يذكر ايضا ان عدد من شباب حزب مصر الثوري تحت تاسيس تقدم ببلاغ للنائب العام برضو المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اتهموا فيه كاتب الصحفي احمد رجب وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين بالاساءة للدين الاسلامي وكنا نأمل طبعا انه ما يحصلش اجراء زي كده لان يعني حتى لو احنا مختلفين مع احمد رجب ومصطفى حسين ونقر بان هم يعني من وجهة نظرنا اساءوا ولم يقدموا اعتذارا ولا حتى تطيب خاطر للمسلمين والسلفيين على وجه الخصوص لكن يعني التصرف مسيء للجريدة كلها وهي الجريدة فيها نفع كبير معانا بالنسبة لموضوع اسم الأزبكية الأستاذ عمرو غنيم الناشط السياسي في ميدان التحرير دائما تجدون عمرو غنيم السلام عليكم أستاذ عمرو
السلام عليكم
أهلا بك يا عمرو
أهلا
بك احكي لنا إيه اللي حصل أو من وجهة نظرك الجديد في مسألة محاولة الاعتداء على اسم الأزبكية
ما هو يا فندم دلوقتي حضرتك في وضع غلط بيتم في البلد للاسف الشديد احنا مش عارفين ايه هو ده اول حاجه دلوقتي الله يرحمه خالد سعيد قلنا يا جماعه الثوره قامت علشان نجيب حق كل واحد غلطان كل واحد مظلوم من الشرطه ومن اي حد دلوقتي ترجع الشرطه تاني تقيل مواطن مصري وتقدر كرامته وفي الاخر يطلعوا ان هم برضه ناس يعني للاسف ناس طيبين ازاي نقولوا ان الراجل ده الاهالي هي اللي موتته وفي الاول وفي الاخر يرجع المأمور يقول يعني ازاي المأمور كان واقف ونزلت موته الشباب كله مستاء من اللي حصل بجد يعني احنا عارفين ان في حاجه غلط بتحصل من الشرطه تاني
احنا عملنا امبارح مداخلات يا عمرو مع مدير الأمن، ومع صحفي كبير في الأخبار حسين عبد القادر، واحد أيضا من حركة شباب 6 إبريل، وتقريبا أراءهم كانت متفقة أن هذا الرجل تم الاعتداء عليه من الجمهور ومات بسبب غيبوبة سكر في المستشفى ولم يكن من اعتداء الشرطة عليه.
طيب الأهالي هناك قالوا أن الراجل ده داخل الاسم على رجل سليم، إزاي خرج من الاسم ميت؟ يعني دي حاجة،
انت كده بتقول رواية اخرى، انت عندك شهود على ما تقول؟
في ناس الاهالي هناك قالوا الكلام ده، ناس كتير قالوا الكلام ده، يوم ما الناس توجهت هناك معظم الناس قالوا الكلام ده.
طب انت إيه يخلي انت فين دلوقتي يا استاذ عمرو؟
او ايه اللي يخلي الاهالي تضرب من امتى والناس بتدافع عن الشرطة؟
انت فين دلوقتي يا عم؟ انت بتتكلم من فين يعني خلص. انت بتتكلم من فين؟ من اسم
انا من ميدان التحرير، ودلوقتي في اهالي شهداء توجههم جامعه مسبيرو، دلوقتي عند مسبيرو
بتتجمعوا عند يعني. مسبيرو
بيتجمعوا عند مسبيرو حاليا
علشان ايه؟
في وضع غلط يعني.
بتتجمعوا ليه يا عمرو عند مسبيرو؟
انا معاك يا فندم،
بتتجمعوا ليه عند مسبيرو؟
ذكرى خالد سعيد، وفي نفس الوقت اهالي الشهداء حاسين ان حي الشهيد بيضيع حضر يعني للأسف الشديد، وللأسف يعني لسه ما تنفعهمش 1500 تقريبا شهيد رجعوا يكملوا عليه بالشهيد اللي مات برضه شهيد من الزكاية. يعني احنا نسميهم بكرة دي جلسة الصوت،
بكرة تقصد بها الوقفة، تقصد بها وقفة خالد سعيد أمام وزارة الداخلية؟
لا، وكمان احنا نسميها جلسة الصوت بكرة للأسف.
الساعة كام الوقفة يعني دي يا أخي يا عمرو؟
بكرة ولا حالا؟
انتوا دلوقتي في وقفة عند الوزارة ولا بكرة؟
عند مسبيرو حالا يا فندم.
لا مسبيرو ده تجمع دلوقتي.
ايوه.
انتوا بتتجمعوا علشان ايه؟ عشان تروحوا بكرة الوقفة ولا علشان تعملوا وقفة النهاردة؟
لا علشان الشهيد فعلا دمه اتهدر يعني للأسف الشديد. للأسف. البلد رايحة في مكان ما احناش عايزين هو ايه. دلوقتي كل حاجة
طيب. طيب قدر لي كده الناس يا عمرو.
هم خلاص يعني.
قدر لي عدد المتجمعين عندكم؟
لسه رايح والله يا فندم، يعني لسه اتحرك من ميدان التحريرات ولسه واصل، واصحابي هناك بيكلموني قالوا ان احنا عدد كبير واهالي الشهداء كتير، وبجمع برضه الشباب هنا في الميدان معظمهم رايح هناك.
تمام. طيب احنا نتواصل معاك عشان نعرف الجديد فيما يتعلق.
وكمان في نقطه خطيره برضه يا فندم، بالنسبه للضابط اللي هو في ميدان التحرير يوم الجمعه اللي فاتت.
نعم.
الضابط ده احنا كشباب الثوره موصلينه من البلطجيه والله العظيم لغايه مسجد عمر مكرم سليم،
اللي هو متعلق بمسألة
قالوا ان هو اتعور في راسه. ازاي حصل الكلام ده؟
ده اللي متعلق بالصحفية ماريان،
وقالوا يعني انا معاك يا فندم.
ده اللي متعلق بالصحفية ماريان بتاعت قناة سي تي في.
ايه
تقصد الضابط اللي قالوا عليه انه حمى الصحفية ماريان؟
طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. الصحفية بدأت الواقعة معاها من حوالي من قدام شارع قصر النيل من يمة الميدان، من اتجاه الميدان ماشي، ما كانش فيه صوار حواليها، كان البلطجية. وبعدين الضابط والشرطة وأمناء الشرطة التفوا حواليها وبدأوا يتجمعوا حواليها. ليه الضابط ما ضربش نار إلا لما احنا ركبناها التاكسي من عند مبنى اللي هو شركة بنع للسياحة؟ ليه الضابط ما ضربش نار غير في المبنى ده؟ ليه الضابط ما ضربش نار من ساعة ما بدأ يتجمع حواليها وأمناء الشرطة؟ ليه؟
طيب.
ايه السبب؟
ده موضوع بقى يعني ما عنديش طبعا اجابة، ما تنفعش انا اجاوبك عليه لاني لم اكن حاضرا للواقع، وانا اتابع معاك ان شاء الله ونشوف ايه الجديد عند هذا التجمع عند مسبيرو. شكرا ليك استاذ عمرو غنيم الناشط السياسي. النهاردة مصر بتعلن فتح معبر رفح بعد انتهاء اعمال الترميم، وقال مصدر بمعبر رفح البري انه سيتم اليوم فتح بوابة المعبر امام دخول الاتوبيسات الفلسطينية بعد انتهاء اعمال الترميم بشكل جزئي، واضاف انه بلغ اجمالي عدد العابرين 366 شخصا، حيث وصل الى البلاد قادما من قطاع غزة شخصان فقط من المرضى، وغادر البلاد الى قطاع غزة 364 شخص. الحقيقة احنا امس فقدنا عالم كبير ودكتور اخصائي اقتصاد وعلوم الصيرفة، الدكتور عبد الحميد الغزالي الخبير المصرفي والتنموي واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي للمرشد العام للإخوان المسلمين، الحقيقة النهاردة كان في جنازة شعبية كبيرة للمستشار الدكتور عبد الحميد الغزالي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وشارك في الجنازة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء المكتب الإداري للجماعة بالمنوفية وآلاف من أهالي المنوفية، حيث تم دفن الجثمان بمدافن الأسرة بقرية ميت شهالة مركز الشهداء محافظة المنوفية. الحقيقة احنا طبعا كنا أعلننا أمس عن بلاغ للنائب العام تولى المستشار القانوني الأستاذ أنور الرفاعي ضد جريدة اليوم السابع والكاتبة إقبال بركة فيما هو منسوب إليهما من التطاول على الإسلام وعلى شخص فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحقيقة حصل نوع من التكاتف والتعاطف والتضامن بشكل جميل وملحوظ من مشاهدينا في قناة الحكمة. جالنا عدد كبير من الرسائل عبر شريط الرسائل تشارك، واحنا طبعا سجلنا كل هذه الأسماء وهنضم هذه الأسماء في البلاغ. يعني بلغنا من مصر فقط 667 مشارك، ومن السعودية 74، ومن الأردن 33، ومن العراق 33 أيضا، وسوريا 19، وقطر 13، والإمارات 7، إلى آخر هذه البلدان. معي على الهاتف أستاذ أنور نستوضح منه المزيد. السلام عليكم أستاذ أنور الرفاعي. أهلا بك. سمعت كل هذا التعاطف الجماهيري الكبير مع البلاغ اللي حضرتك تقدمت به للنائب العام ضد جريدة اليوم السابع وضد إقبال بركة، ياريت تحطنا في الجديد.
متوقع طبعا الشيخ الحويني مش شخص رمز طبعا، وراجل لا يجوز الافتراء عليه، وراجل وضح بكل مصداقية مقصد كلامه وقال لا تأخذوا عن كلامي، لا تأخذوا كلامي من خصومي. مع ذلك بعد هذا التنويه اللي نوره فضلته وجئنا بإقبال بركة باتجاه المعروف، وأيضا وتكتب برضو في جريدة لها اتجاه معروف بأنها برضو تخوض في ذات الغي نفس الطريقة وبذات الكلام ضد أحد رموز الدعوة الإسلامية. مفنى كلمة السلفية، هم متقدمين السلفيين دول حوالي 20 شخص بتقوم كده ولهم رئيس وزعيم. لا أطلق، بل بركة لو تدري أو خالد صلاح لو يعلم أنه مسلم سلك. أنا خالد صلاح يعلم أنه مسلم سلك. نعم. ومع ذلك لكل إنسان غايته ولكل إنسان نهجه. الإعلام السوزاني المبارك اللي تعودنا عليه من إقبال بركة بالمجلس القومي للمرأة وأندية الروتاري كان بيقوم أساسا على مهجان كل ما هو إسلامي. الأمر النهاردة ما أصبحش مبارك. الآن هي أستاذ إقبال إعلامي، هذه هي نهاية أستاذ مبارك. كنت من هذه المدرسة الآن احنا بنقول لك يا أستاذ إقبال هذه المدرسة لن تعود. وما يعني كثير من القنوات، طبعا تعلم يا دكتور ان احنا تقدمنا ضد كثير من القنوات التي تدعي العلمية والليبرال والتي تهاجم الاسلام والتي لا تزال على غيها. كذلك ايضا هناك اقلام صوتية مثل اقبال بركة، مثل خالد صلاح، مثل كثير من الاقلام.
طبعا احنا كان لنا موقف سابق يا استاذ انور مع اليوم السابع في موقف ربما مر عليه حوالي سنة لما نشروا عنوان خطير باسم محاكمة النبي محمد، وكان لنا
على السلام يعني رواية أنيس الدغيلي،
وإحنا كان لنا دور في هذا الأمر.
تتذكر دكتور هذه الواقعة الجريدة بعض العنوانين وحبت تعمل منها فانتازيا صحفية، وبالفعل قالت كلام غير عادي، النساء في حياة النبي محمد، الحب في حياة الجنس، إيه ده؟ هذا الكلام لا يجوز قوله اطلاقا. والجريده حبت تعمل سوسيل نفسها وحبت تعمل نوع من الفانتازيا الصحفيه اللي عادت في النهايه ان حتى لما تقدمنا بلاغ النائب العام استاذ خالد صلاح رئيس تحرير الجريده الذي لا يزال هو رئيسها حتى الان تكلم، واحنا تفهمنا موقفه، وبرضه الى حد ما كان النظام السابق بيخدم مثل هذه الجرائد، وقلنا والله لو وضح موقفك يا اخي واحنا مع حق، احنا ما بنهاجمش حد. اعتذر الراجل وقبلنا اعتذاره وهو نشر ذلك، واحنا نشرنا ذلك في قناتنا قبل التوقف الاخير لها.
وسحبنا البلاغ وقتها وسحبنا البلاغ في مقابل ان هم اعتذروا عن هذا الخطأ واعتبروا كان خطأ غير مقصود واعتذروا لجميع القراء عن هذا الخطأ. لكن هل انت ربطت اليوم بين هذا البلاغ القديم والبلاغ الجديد؟
طبعا طبعا دكتور، احنا الامر لا يوجد الأمر ما بتنسيش، ده أرشيف مكتوب لكل إنسان نهج. يعني الكلام ده لما يطلع من إقبال بركة بنحسبها على إنها إقبال بركة مثلا، لأنها لها نهج معين، إن دي امتداد لصدام مبارك وإعلام أنس السقي وإعلام صفوة الشريف والأجندات الأمريكية والإنجليزية. لكن لما يكون الكلام صادر من شخص آخر غير معروف بنشوفه الأول، يمكن يعتذر يقول يا جماعة ما كنتش أقصد، كنت بستعرض، كنت بودي رأيي. لكن إقبال بركة طبعا لها نهج معروف ولها طبعا مدرسة أمريكية في الصحافة تهاجم الإسلام.
طيب كذا يعني هذا سؤالي يا أستاذ أنور، حضرتك كنت تقدمت ببلاغ بأربع بلاغات ضد أون تي في ودريم والمحور والحياة، التحقيقات وصلت لحد فين؟
خايد التحقيقات موصل لكل المسؤول في حقيقة هذه البلاغات إن شاء الله غدا هنتابع في نيابة أول أكتوبر بإذن الله تعالى. بإذن الله رب العالمين يرسل المسؤول حقهم وحيقول أقوالهم، وإحنا تقدمنا بأقوالنا في عرائضنا. والله موافق، البلاغات ماشية قيد التحقيق بشكل جدي جدا في مكتب النائب العام، واحنا طبعا شاكرين للمكتب هذا الجهد طبعا وهذا الجهد للنيابه العامه، وان شاء الله غدا نبشركم بخير باذن الله.
طيب شكرا جزيلا ليك استاذ انور الرفاعي المستشار القانوني لقناه الحكمه على كل هذا التوضيح. الحقيقه احنا معانا اخبار عربيه نقولها سريعا قبل ما نبدا في جلسه حوار الليله. قوات الامن السوريه النهارده منعت المتظاهرين من إسقاط تمثال بشار الأسد وتصيب العشرات. قال عفوا تمثال حافظ الأسد. قال شهود عيان اليوم إن العشرات أصيبوا برصاص القوات السورية خلال تصديها لحوالي 7000 محتج قاموا بمسيرة خلال الليل في مدينة دير الزور من أجل إسقاط تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد. وأضافوا أن قوات الأمن أطلقت والمدرعات الخاصة بالشرطة أيضا أطلقت النار على حشد لمنعه من إسقاط هذا الصنم يبلغ ارتفاع تمثال 6 أمتار. عندنا رؤية أخرى لليمن سريعة. أنتوا عارفين أن يوم الجمعة وسائل الإعلام اليمنية أو على الأقل التلفزيون اليمني أشار إلى تعرض المسجد الذي هو داخل دار الرئاسة اليمنية للقصف، واتهموا به يعني الذي قاموا بالقصف اتهموهم ان هم تبع صادق الاحمر الزعيم القبلي المعارض لعلي عبد الله صالح. اللي حصل ان بعد كده وجدنا ان علي عبد الله صالح تاني يوم بعد ما خرج بتسجيل صوتي مساء يوم الجمعة بيقول ان هو بخير وكويس والكلام ده، انه وصل الرياض المملكة العربية السعودية. وفي مسؤول سعودي يقول إن صالح خضع لجراحتين ويعود لصنعاء بعد أسبوعين. ولكن المحللين السياسيين كانت رؤيتهم إن ده كان مخرج لعلي عبد الله صالح وأنه لن يعود إلى اليمن مرة أخرى. لما قرأنا في بعض المواقع ووسائل الإعلام ترجيح عدد كبير من المحللين خاصة الغربيين أن يكون رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى السعودية لتلقي العلاج بعد تعرضه لهجوم على قصر الرئاسة دون رجعة، واعتبروه فرارا خاصة مع انتقال معظم أفراد عائلته وكبار أعضاء النظام معه. يعني إحنا بنتكلم لو الراجل مريض وعايز جراحة إيه المبرر إن كل العيلة تسافر معه وكمان أفراد النظام؟ ديلي ميل تلغراف قالت ان رحيل الرئيس اليمني الذي يواجه احتجاجات منذ اكثر من شهرين تطالب برحيله الى المملكة العربية السعودية هذا تشير الى تعرضه الى اصابات بالغة اسوأ مما كان يعتقد. على اي حال هذه الامور العربية انا بأبشر مشاهدينا ان احنا هيكون لنا برنامج قريب جدا هيلقي الضوء بالتفصيل والتحليل المطلوب مننا علشان نؤدي واجبنا كما يعني طالبتمونا كثيرا بذلك. هيكون عندنا إلقاء الضوء على سوريا واليمن وليبيا قريبا جدا. الفقرة الحوارية بتاعتنا النهاردة هتكون عن الحد الأدنى للأجور، هذا الموضوع الذي يعني ملأ الدنيا صخبا وضجيجا في هذه الأيام الماضية، وعن العدالة الاجتماعية. هيكون معايا الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحالة الحماية الاجتماعية، والأستاذ أحمد حرك الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون العمال، وأيضا الأستاذ نزيه السبيعي رئيس الائتلاف العام للثورة. فاصل قصير ونعود إليكم فانتظرونا لمناقشة هذا الموضوع المهم. فاصل قصير.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقى.
أفادت الأنباء أن قوات الأمن السورية تطلق النار بكثافة في مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة أدلب شمالي سوريا. وأشارت الأنباء أيضا أن شخصا واحدا قتل الأحد برصاص قوات الأمن، وكانت طائرات هليكوبتر عسكرية قد فتحت النار على المتظاهرين في المدينة يوم السبت وقتلت 6 أشخاص على الأقل حسب ما نقلت الأنباء عن شهود العيان من المدينة أثناء تشييع عددا كبيرا من الأشخاص قتلوا في مظاهرات جمعة أطفال الحرية التي جرت الجمعة الماضية. رسالة يومية. أعربت بعض أجنحة الانتفاضة في اليمن عن سرورها لمغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى السعودية للعلاج، واعتبرته بمثابة انتصار للمرحلة الأولى من ثورتهم، كما وصف بيان جديد لهم، ودعا البيان إلى تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من كافة عناصر ومؤيدي الثورة يدير شؤون البلاد، ويتبنى إعلانا دستوريا وإعداد دستور جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة تكنوقراط تسير أعمال الوزارات، ثم تشكل مجلس وطني يدير الحوار بين شركاء العمل السياسي. وأكد البيان على أن الهدف الأساسي للثورة يتمثل في تأسيس دولة مدنية حديثة تنهي كافة عيوب وأخطاء النظام السابق. وكان عشرات الآلاف في ساحة التغيير بصنعاء قد خرجوا فجر الأحد يهتفون ويرقصون ابتهاجا بمغادرة صالح البلاد في خطوة اعتبرها بعض الشباب مبكرة ولم تراعي معطيات أخرى مرتبطة بمغادرة صالح. وفي العاصمة صنعاء تجددت الاشتباكات بين أنصار الشيخ الأحمر من جهته والقوات الحكومية المسنودة بمسلحين قبليين موالين للنظام من جهة أخرى في حي الحصبة شمالي صنعاء، وسمع دوي انفجارات واشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمعدلة بالقرب من وزارتي الداخلية والاتصالات ومقر الحزب الحاكم. إعادة نظر.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر.
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. عملت المضارب بتاعتك وانبسطت تماما. ايه النتائج اللي احنا بنقصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعملين نقول كتاب والسنة فهم سلف الأمة ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. تكرر مرارا وتكرارا لا التدخل الامريكي سينقذ طائفة من الطوائف، البلد ان هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس امامنا الا ان نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
اعادة نظر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج يأتيكم في الاوقات التالية.
فاصل شحن الموبايل، الجوال، النقال، الخلوي، الهاتف المحمول لكل العرب. الموبايل هو محور اهتمامات كل الناس، شباب ورجال ونساء حتى الأطفال. أكيد بتواجهك مشاكل، احنا هنحلها لك. تعمل ايه لو موبايلك متشفر وعليه رمز؟ تعمل ايه لو موبايلك تقيل وبيهنج؟ تعمل ايه لو موبايلك اتحذفت منه الأسماء والرسائل؟ ازاي تحمي موبايلك من الفيروسات والرسائل المضرة؟ لو عايز موبايل رخيص او غالي، جديد او مستعمل، تشتري ايه ولا ايه؟ ازاي تعرف ان البطارية دي اصلية ولا تقليد؟ الفرق بين بلاك بيري والايفون والاتش تي سي. عايز تعرف كود لموبايلك تحل بيه مشكلتك وما تروحش مركز صيانة؟ لو هتشتري موبايل مستعمل تعرف منين انه كويس؟ هل الموبايل اضرار صحية على المرأة الحامل والاطفال؟ عايز تعرف موبايلك اصلي ولا؟ كل الاجابات والاسرار هتعرفها معانا في فاصل شحن.
هذا البرنامج ياتيكم في الاوقات التاليه.
ليس منا،
أخذناها
من جملة أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أنه كان يصدر الحديث بقوله ليس منا، أو يتوسط الكلام بقوله في الحديث ليس منا، أو يذيل الحديث بقوله ليس منا. في زمن الفتنة نكثر من الصلاة، نكثر من الصيام، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، نكثر من التوبة، نكثر من الدعوة، وهكذا.
فتنة
والناس كلها بتتكلم على السلفيين، وان هم الان وراء كل فتنة، سواء مع النصارى، سواء مع الحكام، سواء مع المسلمين بعضهم ببعض، مع الارهاب وقصة قطع الودان وهدم الأضرحة
ليس منا لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
إدارة الحياة، كيف يؤثر الإعلام الأوروبي على الرأي العربي والفكر العربي، الحوار الزوجي، إزاي بنتكلم مع بعضنا. تحب أقول لحضراتكم قضية النهاردة للستات كلها بتتكلم فيها إيه؟ لو أنت حليت مع مراتك مشكلة ناكل إيه النهاردة، يبقى أنت حليت من على دماغها أو شلت من على عاتقها عبء كبير. سؤال هام جدا، هل العنف الزوجي هو الضرب بس؟ من فضلكم أيها الزوجات تجنبوا كلمة انت ما بتفهمش حاجة. امتى الراجل ممكن يطلع برا شعوره ويعمل كل حاجة ويضرب كمان؟ في شخص الثرثار وفي شخص كثير الكلام، ما الفرق بين الثرثار وكثير الكلام؟ ليه العنف بيبقى باين عند الرجالة اكتر من عند الستات؟ او ليه الاعلام بينجح في انه يبين ده؟ هل فعلا الاب حمى بنته لما كتب القايمة؟ هل الاب حمى بنته فعلا لما فرض على العريس المتقدم مؤخر صداق كبير؟
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقي.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في الفقرة الحوارية في مصر الحرة. هنتكلم النهاردة عن مسألة الحد الأدنى للأجور، واللي هو بعد مجموعة كبيرة من المناقشات والحوارات أصبح تقريبا 700 جنيه، يعني بزيادة 250 جنيه على الحد الأدنى الحالي اعتبارا من يوليو المقبل. تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور هتبلغ نحو 7.5 مليار جنيه. عقب بعد إعلان وزير المالية عن الحد الأدنى ثارت حالة من الغضب بين أوساط المصريين، نظرا لتدني قيمة الحد في رأيهم، والذي كان يتوقعه الجميع أنه يتعدى 1200 جنيه، وهو الأمر الذي اعتبره البعض انتكاسة جديدة للثورة المصرية. أتشرف كثيرا أن يكون معي في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية. أهلا ومرحبا دكتور صلاح.
أهلا بك.
كما أشرف كثيرا بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد حرك، أقدم كاتب صحفي متخصص في شؤون العمال. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد، شرفتنا. كما أتشرف أيضا أن يكون معي والمرة الأولى الأستاذ نزيه السبيعي، رئيس الائتلاف العام لشباب الثورة.
أهلا
بك أستاذ نزيه. إحنا هنتكلم الحقيقة في الموضوع برحابة صدر ونقاش مفتوح للجميع، وأنا هبدأ بالدكتور. دكتور، إيه رأيك في 700 جنيه؟ أنت شايف إيه؟
هو أنا عشان أقول رأيي لازم أعرف السلع، يعني زيادة 700 جنيه أقارنها بسعر السلعة اللي موجودة في السوق. 700 دي هتجيب إيه للمواطن، للفرد المصري؟ لو هل أتكلم على مستوى داخل فرد ولا داخل أسرة بالكامل؟ يعني لو أتكلم عن أسرة مكونة من 3 أفراد، 700 جنيه دول هيجيبوا قد إيه؟ طبعا باللي انا شايف ان الاسعار في حاله تزايد مستمر وبشكل كبير جدا، لدرجه انه انا لو ضربت مثال بسيط جدا زي الاحذيه، وانا كنت مع تاجر احذيه كان الحذاء بيزيد مثلا ب 2 جنيه 3 جنيه دلوقتي بيزيد 20 جنيه. يعني زياده عايز اقول انها غير محسوبه. يبقى ازاي المرتب او الدخل الشهري 700 جنيه بالنسبه لاسره كامله مش لفرد واحد. تاني حاجة، 700 جنيه دول لمين؟ يعني هل هم للموظفين اللي هم تقريبا ما يعادل 6 مليون مواطن موظفي الحكومة، ولا القطاع الخاص، ولا القطاع الأهلي، ولا الناس اللي مش شغالة؟ يعني أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى جدال كبير جدا.
يعني أنت بداية رافض أن يكون الحد الأدنى للأجور 700 جنيه؟
أكيد طبعا،
بداية أول كلام كده. طيب أستاذ أحمد، رأي حضرتك إيه أن 700
جنيه؟ أنا أولا بهتم قوي الحد الأقصى للأجور،
الأقصى
مش حد الأدنى، حد الأقصى. النهاردة لا يمكن يبقى في مصر في حد أقصى، يعني بس يبقى واحد بياخد 2 مليون جنيه في الشهر وواحد بياخد 400 جنيه، ما ينفعش. لابد يبقى في حد أقصى.
هل في حد بياخد أجر 2 مليون؟
طبعا.
لا بتتباع مولة؟
لا أصول أجر إيه؟ لما هو قال 700 جنيه يعني إيه؟ يعني داخل 700 جنيه، مش أجر أساسي،
مش راتب كمان،
لا ده يعني شامل. 700 جنيه ده اللي عمله حد أدنى ده الشامل، يعني كل ما يتقاضاه العامل، كل ما يتقاضاه. أنا يعني في جهة من الجهات اللي بشفع عليها ما لقيتش ولا واحد ياخد ولا مليم فوق 700 جنيه، كلهم بياخد فوق 700. ما ينفعش. أولا الحد الأدنى للأجور هو الوزير تشاور مع مين؟ الوزير طول عمره بيشتغل في منظمة العمل الدولية التي تؤمن بالثلاثية، جاب اتحاد العمال وناشو، جاب اتحاد الصناعات وناشو، جاب اتحاد الغرف التجاريه وناشو، جاب النقابات المهنيه وناقشها، ما لقيش حد طلع هو القرار ازاي.
يعني انت شايف معلومات حضرتك ان وزير الماليه لم يجتمع مع احد ولم يناقش احد من كل هذه الهيئات؟
وزير كل هيئات رفض هذا، لانه لابد كان يقعد ويجتمع ويستمع. اتنين، احنا بجانب الحد الادنى زي الحد الاقصى لا يمكن يبقى فالد. هو بيقول ايه؟ انا هعمل حد اقصى بس مش دعوه بقطاع الخاص. مال قطاع بتاع قطاع الخاص لما يدي مليون جنيه هو حر، ده ماله؟ انما مال الدوله، موظفين الدوله والقطاع العام
والمستشارين والجماعه دول،
كل دول لابد في حد اقصى. على الاقل مثلا واحد ل 12، واحد ل 14، واحد ل 15. انما لا يمكن تبقى فالته كده. هو قال اعتقد انه قال 28,000، يا ريت ينفذ
ده الحد الاقصى.
هو قال كده، اتمنى. انا سمعت كده.
تتصور يكون لمين يعني؟
لكل الناس.
لا، مين اللي ممكن ياخد الحد الاقصى في الاجور؟
اي في الغد يعني، يبدا من رئيس الوزراء وانتناس كله. الحد الاقصى ضروري زي كل بلاد العالم. بلاد العالم المتقدم بين الحد الادنى والحد الاقصى 1-14. الجزائر بلد هنا يعني ناس
قريبين مننا
31. ماشي، فلا يمكن. امريكا 1-14. لابد ده بجانب تحمي حد أدنى تحمي حد أقصى. اتنين، الحد الأدنى ده ما يبقى 700 جنيه، يعني لابد يبقى ايه؟ منظومة التعليم كويسة جدا، فهبديش دروس خصوصي ومبديش مدارس خاصة. لابد منظومة العلاج تبقى جاهزة، تبقى الناس تدخل مستشفيات حكومة تعالج. انما النهاردة ده اللي دخله محدود، مش اللي دخله من 700 جنيه، اللي دخله 5000 جنيه لما بيعيا بيروح في 60 ده. لانه زي ما بيقولوا المثل في المستشفيات الخاصه، الراجل يبقى صحته كويسه ساعه ما تجيله فاتوره العلاج يجيله سكته قلبيه. عمليه صعبه جدا. منظومه الاجور كمان لما يجي يعمل حد ادنى الاجور لابد يبقى ضابط الاسعار تماما. اللي بيستفيد من الحد الادنى للاجور مين؟ الناس الجداد.
طيب سؤال سريع، هل وزير الماليه لما طلع هذا القرار لم يجتمع مع مجلس الوزراء حتى؟
الماليه ما اعرفش، هو اجتمع مجلس الوزراء حر.
يعني دي بموافقه عصام شرف ولا من غير موافقه؟
ممكن اجتمع.
انما هو ضروري، انما هو لابد يجتمع بمين؟
لا انا بناء على كلام حضرتك ان هو لابد ان نظر الى زياده الاسعار، ونحن نتكلم عن يعني موضوع الاجور
طبعا.
فمن يسيطر على الاسعار؟ وزارة التجارة
طبعا.
صحيح، فبالتالي لابد أن يكون في اجتماع مشترك بين الوزراء. لما أقول أنا هعمل حد الأدنى للأجور، التاني يقول وأنا هيسيطر على الأسعار.
هذا ما حصلش، ده ما حصلش. ما فيش سيطرة على الأسعار، في انفلات في الأسعار، في كمان هو بيعمل حد أدنى الأجور لمين؟ للعمال والعاملين في الدولة وفي القطاع العام وفي الحكومة وفي القطاع الخاص. هل هو قاعد مع بتوع القطاع الخاص؟ ده بقول لهم وافقوا، مين اللي وافق؟ القطاع الخاص مش هيوافق ولا
يعني
يدفع.
يعني هذا الكلام أيضا ينسحب على القطاع الخاص؟
طبعا مفروض كده. طب القطاع الخاص ما دفع، ده تربع القطاع الخاص ما دفعش 7%، ما دفعش 15%، هيدفع الحد أدنى الأجور. ده تلات أرباع القطاع الخاص في مصر بيعين العامل، ساعة ما يعينه يمضيه على استمارة 6 واستقالة. ده فيه انفلات رهيب. فأنا أقدر وأحترم عدد من رجال الأعمال المصريين، محترمين جدا جدا، إنما أغلبية فيهم مش محترم خالص.
يعني هناك كثير
في تعاملهم مع العمال. أنا أعرف صاحب عمل محترم جدا، كان عنده عامل طلع على المعاش، بعد ما طلع على المعاش جاله انفجار في المخ، بعته لندن صرف عليه 30,000 جنيه. صاحب عمل في مصر، مصري محترم. دي رجال الأعمال محترمين، رجال الأعمال بقى.
دي لفتة طبعا إنسانية كريمة، أعتقد نادرة الحدوث يعني.
لا في بعض،
لا نادرة يعني، هي ممكن تكون رائعة طبعا لكن نادرة.
نادرة في رجال أعمال محترمين، علاقتهم مع عمالهم علاقة كويسة جدا، بيراعوهم العمال كمان، بتراعي الشغل. والعمال رجال الأعمال خصوصا في رجال الصناعة، الرجال الأعمال المحترمين دول صناعتهم أحسن صناعة في السوق، لأن العمال بتستميت في تجويد المنتج عشان ينافس الخارجي والداخل وينافس في الخارج. إنما بعض رجال الأعمال بتسموا رجال الأعمال ومش رجال الأعمال، دول ناس مجموعة مهلبتية جايين يهلبهم وياخدوا أراضي ببلاش وياخدوا قروض من البنوك وما يسددوهاش، وحدوته كبيرة جدا وظالمين العمال معاهم وهم فاهمينهم رجال أعمال.
نعم، أنا هقعد ليك تاني يا أستاذ أحمد على موضوع العمال ووزير القوى العاملة، لكن عايز أسمع برضو رأي الأستاذ نزيه السباعي وهو رجل من ميدان التحرير، وإنت شايف إيه في موضوع 700 جنيه كرجل ممثل عن الثورة؟
أولا أنا سعيد بهذا اللقاء، يعني هو أول لقاء في قناة الحكمة ومع أخي الحبيب الدكتور وسام، وأود يعني أن أقول فعلا أنا عملت أو سجلت مع قنوات عالمية ومحلية، ولكن يعني مجيئي لقناة الحكمة له يعني موضع في قلبي، ويعني فعلا جئت لكي أتنسم عرق ويعني نسيم العلم في هذا المكان الذي يعني أعتبره صرحا شامخا للعلم، ليس في مصر فحسب بل في العالم بأسره.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الشيء المهم جدا في مسألة الأجور، هو أنا أريد أن أكون معك يعني أو أتحدث معك بكل صراحة، أن الدولة، أن مصر أسقطت النظام ولم تسقط الدولة، أو أن شعب مصر أسقط النظام ولم يسقط الدولة، بمعنى أنه إذا كان أسقط هذا النظام الفاسد الذي نهب وخرب البلاد والذي سادت فيه الرأسمالية المتوحشة وابتعد يعني بعدا كبيرا عن العدالة الاجتماعية، إذا كان هذا الشعب استطاع بفضل الله تعالى إسقاط النظام، كذلك لابد أن تأتي العدالة الاجتماعية. فإذا كان
أنا مختلف معك شوية أنه استطاع إسقاط النظام،
يعني
إحنا أسقطنا جزء
نوعا ما نوعا ما. أنا أريد أن أقول يعني أنه إسقاط النظام يعني بقى هنا عدالة اجتماعية، حرية، كرامة وهكذا. المسألة بقى، السؤال المهم جدا في مسألة الحد الأدنى للأجور، متى يكون أو متى تكون 700 جنيه مفيدة ومتى تكون ضارة أو غير مفيدة؟ 700 جنيه، أولا أنت تعلم أن معدل النمو في مصر بعد ثورة 25 يناير مزدهر، لأن احنا لو بدأنا كده، لو بدأنا نتتبع في 2009 كان معدل النمو 2009-2010 من 0.5% ل1%، 2010-2011 كان 2%، طيب بعد ثورة 25 يناير 2011 كام؟ 3.2%، وده معناه أن الاقتصاد المصري معقول جدا وأنه في طريقه إلى التطوير وإلى النمو والإزدهار إن شاء الله تعالى.
كلام ده الحقيقة ده كلام يعني أنا مش عارف أتقبله بسهولة كده بدون ما ناقشك.
لا اتفضل ناقش.
إزاي يعني كل هذه الحالات الاقتصادية والحالات الاقتصادية ده الناس اللي كانوا زي ما بيقول متوسطي الحال أصبحوا من قرب خط الفقر. كيف تقول أن حصل نمو اقتصادي؟
أولاً أقول لحضرتك أولا هذه ليست تقريراتي أنا بل ده تقرير وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن معدل النمو 3.2%. دي حاجة. الحاجة اللي أنا عاوز أقولها لك إذا كنا إحنا حدثت خسارة مثلا بنسبة 100 مليار دولار أو أكثر أو يقل يزيد قليلا يقل قليلا إلا أن الصف الثاني أو الطابور الثاني من رجال الأعمال الذين لم يتم التقاطهم بعد يعملون الآن تمام كده يعني عملا جادا تمام كده لا يسرقون كما كانوا يفعلون لا ينهبون كما كانوا يفعلون فلذلك خط التنمية وخط التطوير في طريقه إلى الأمان وإلى التقدم. أما من يقول بأن ثورة 25 يناير أضرت بالاقتصاد المصري هذا الكلام لا نقبله على الإطلاق وارجع إلى الإحصائيات.
لا يعني ممكن يكون كلام حضرتك حماسي بس
أريد أن لا لا لا
لكن الموضوع الاقتصاد يعني
تمام. أريد أن أقول لك شيء آخر بأننا نتصور إن شاء الله تعالى عندما تصل مصر إلى حالة من الاستقرار سوف يصل معدل التنمية إن شاء الله تعالى إلى 4%. تمام. ودي على فكرة معدل النمو لو وصل إلى 4% إن شاء الله وده نعمله في الأيام المقبلة سوف يكون نصل إلى حالة اقتصادية مزدهرة جدا. ومعدل النمو معناه إن هو يرتفع معناه إن في استقرار سياسي استقرار اقتصادي استقرار اجتماعي إن احنا أصبحنا بننافس اقتصاديات السوق.
أنت عارف كم حادثة بلطجة النهاردة حصلت بس؟
اكيد بيحصل كتير.
طيب كيف تربط
هو طبعا احنا
كيف تقول ان في نمو اقتصادي واحنا كل يوم في انفلات امني شديد؟
لا معدل النمو انا اقول لك هذه تقريرات واكيد ان شاء الله. انا بس عاوز اقول لك جزئيه مهمه جدا طيب. لان القضيه متشابكه ومتداخله جدا وان مصر عشان بس نتحدث عن مساله الحد الادنى للاجور والحد الاقصى وهكذا لابد ان احنا نزدهر ابتداء باقتصادنا فمن كده ونحسن من معدلات الانتاج حتى نستطيع أن نواكب السوق وحتى نستطيع أن احنا نعطي أجور عالية جدا للعمال. ومصر بالمناسبة أرض خصبة أرض خصبة لذلك ومصر مع ما حدث فيها من نهب وسرقات إلا أنها لا زالت بكر لم تنجب بعد. هذه مسألة مهمة جدا. كذلك أن نموذج المصري الصرف يعني كثير من المرشحين للرئاسة والكثير منهم أصدقائي يعني وصدفت أحدهم في أحد البرامج تجد دائما لما تسأله ما هو البرنامج الإصلاحي الذي سوف تقدمه لمصر من أجل الإصلاح الاقتصادي بعدما أصبح الإصلاح السياسي واقعا ملموسا تجد يقول لك هطبق النموذج التركي هطبق النموذج البرازيلي هطبق النموذج الهندي وهذا خطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن البيئة التركية قد تكون مختلفة عن البيئة المصرية كذلك البيئة البرازيلية قد تكون مختلفة عن البيئة
نعم
المصرية
هي كذلك يعني.
لكن هناك بيئة مصرية صالحة لنموذج صرفي يعني زي ما بيقولوا أبسوليوتلي 100% نستطيع من خلاله النموذج المصري هناك نموذج مصري فريد نستطيع أن ننمو بمصر من خلاله. وأنا هضرب لك مثال أخي الحبيب الدكتور وسام يعني سريعا هقول لك حاجة قناة السويس هذا الكنز الاستراتيجي والكنز الاقتصادي الذي تعاملنا معه بسوء خلال الفترة السابقة. قناة السويس بيجينا من دخل منها في السنة 4.5 مليار دولار تمام بيمر من قناة السويس 18,000 باخرة بتمثل هذا الممر الملاحي الكبير بيمثل كام 10% من التجارة العالمية بحرا. لم نستفد من هذا الممر بالنسبة لتقديم الخدمات لم نستثمر الخدمات في شيء. يعني لما تجد مثلا دبي بتستفيد من الخدمات مش من رسوم الدخول 12 مليار دولار. تجد مثلا سنغافورة بتستفيد من الخدمات كام 20 مليار دولار. مصر بتستفيد من الخدمات كام 0. أحدث الدراسات تقول بأن لو قمنا بتقديم الخدمات لهذه السفن من تقديم المازوت وتموين هذه السفن وكذلك تقديم المأكولات والمشروبات اللي هي الفندقة والخدمات الفندقية نستطيع في 2013 أن نحقق دخل 60 مليار دولار في 2015 نستطيع أن نحقق 87 مليار دولار. في 2017 نستطيع أن نحقق 100 مليار دولار، وبالتالي نستطيع من هذا النموذج المصري الفريد الخاص بمصر أن نقفز على جميع مشاكلنا الاقتصادية بخطوة واحدة، ولا نذهب إلى هذا أو إلى ذاك لكي نقترض. لأن مسألة القروض دي بالمناسبة أخي الحبيب وسام يعني وأرجو ألا أطيل، مسألة خطيرة جدا وشائكة، هي قروض وليست منح، يعني تتراكم علينا فوائد كثيرة بهذا الخصوص، ونقع في مسألة من الاستدانة لا طائل لنا بها. وهذه القروض التي لا ينبغي أن نعول عليها كثيرا، لأن مثلا هؤلاء لو كانوا حسنين النية والله كانوا يساعدوننا في أن نستعيد أموالنا المنهوبة في الخارج، كانوا يرفعوا القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا. فهناك مسائل شائكة ومتداخلة ينبغي أن نضع على أولى أولياتنا بعد ثورة 25 يناير، وبعد أن تحرر الشعب المصري من حالة الانكسار والقيد والذل والاستعباد، نستطيع أن نعجل ونسرع عجلة التنمية حتى نستطيع أن نحقق دخل يليق بالمواطن المصري، فمصر جديرة بأن تكون في مقدمة الأمم لا في ركبها.
أنا بشكرك على كل هذا الكلام الطيب والجميل.
تفضل.
بس أنت ما جاوبتش على سؤالي. رأيك على 700 جنيه حد أدنى الأجور، وأنت ممثل الثورة، حاسس بإيه؟
تمام. متى تكون 700 جنيه مفيدة ومتى تكون غير مفيدة؟ تكون مفيدة إذا أعطيت 700 جنيه للعامل واستطاع من خلالهم أن هو يسير حياته خلال 30 يوم. بمعنى أن أنا أعمل الأسعار، أعمل ضوابط للأسعار، أعمل ضوابط لأسعار السلع، وأنا بقترح اقتراح أن أنا أعمل مضاربات لأسعار السلع الاستهلاكية في البورصة.
لا أنت كده حضرتك بتحط لي خطط. أنا بسألك سؤال دلوقتي، وزير المالية طلع قرار أن الحد الأدنى للأجور 700 جنيه،
تمام.
رأيك فيه إيه؟
ما هو انا قلت لك حسب، هل هيضبط الاسعار؟ هل ال 700 جنيه هيتوائموا مع الاسعار الموجوده
في السوق؟ لا، احنا الوضع الحالي دلوقتي اللي احنا فيه ده، انت شايف ان ده مقبول بالنسبه لشباب الثوره؟
انا ارى انه تقييمنا للحاله والاسعار الموجوده لا غير مقبول بالنسبه لشباب الثوره، وينبغي ان يرتفع هذا الاجر يعني حتى يتناسب.
اذا الجميع اجمع دلوقتي انه غير مقبول. دكتور صلاح، حضرتك سمعت كلام استاذ نزيه فيما يتعلق بمفهوم الحماية الاجتماعية، وإن مثلا نقدر نقول إن النظام السابق خاصة بعد كلام أستاذنا الأستاذ أحمد على مسألة الحد الأقصى الأجور، عايز أربط الكلام ببعض وأقول لك، هل كان النظام السابق ليه دور كبير في الشعور بالفجوة بين الحد يعني الذي يحصل على يعني مرتب قليل أو دخل قليل وبين الحد الأقصى غير المحدود؟ كان ليهم دور كبير في أنهم سابوا الدنيا كده مستشار في التلفزيون ياخد 100 ألف و 200 ألف إلى الملايين اللي كنا سامعينها عن أسامة الشيخ وغيره؟ هل كان ليهم دور يعني كسياسة عامة في النظام النظام السابق يعني أنه يشعرنا بهذا الفرق؟
طبعا، بس أنا كنت الأول كان نفسي أدم صوت لصوتك باعتباري خبير تنمية ودولي كمان في ده تخصصي في الاعتراض. أنا نفسي أتقبل أستاذ نزيه كلامك، أنا خبير تنمية ده تخصصي.
جميل.
إزاي في مليونية يوم الجمعة اللي جاية علشان يشغل المكن ونقول أن الاقتصاد بتاعنا في نمو علشان أمور معينة؟ مشكلة عندنا الأساسية، المشكلة الأساسية هي مشكلة أن كل معظم خطوط الإنتاج المصرية متوقفة بسبب بلطجة، متوقفة
والانفلات الأمني
مسألة بلطجة. فلما أنا أجي أقول أصلي الوزير قال، أنا أعترض على الوزير وأعترض على تقارير الوزير، وكفانا الاعتماد على تقارير الحكومات للتصدير ضد الشعب.
لا،
أنا أريد جهة
يا دكتور صلاح. أحيانا بيستخدم
على فكرة الدكتور ما أطعكش يا أستاذ نزيه، أنا آسف يعني. طيب، هو ما أطعكش خالص. طيب، فيريت نسمع الموضوع منه كاملا وبعدين حضرتك.
أنا شايف أنه كفانا الاعتماد على تقارير الحكومات وتضليل الشعوب والحياة وردية. الحياة وردية بيقول لي هيكون النمو 3.2 بعد أحداث يناير، وأنا لسه جاي من قرية كبيرة جدا لا فيها مية، وكان المدرسين في مدارس الثانوية الصناعية في القرية مش لاقيين العيش أبو 5 ساق، مش لاقيينه، مش موجود دلوقتي خالص، مش موجود العيش من 20 قرش من ريال في مطالع. لو أسرة مكونة الواحدة كله مثلا 3-4 ترغفة في الوجبة الواحدة، مش هيجيب من فين؟ انا عشان اقسم ال 700 جنيه دول عشان اقسمهم وفقا إيه؟ هيجيبوا ايه؟ ده كيلو العنب، كيلو العنب ب 20 جنيه، كيلو العنب ب 20، الفرخه ب 34 جنيه، يعني 2 دولار لو هنقول بالترجمه العاديه مثلا انه حوالي 11 جنيه، يعني اجيب ربع فرخه. ربع فرخه الاسره لو هتكلم في اليوم يعني كل واحد ياخد قد ايه فيها. وبعدين اقول اصل الوزير قال انا عايز جهه حياديه يعني كفانه الاعتماد على تقارير الحكومات ولازم نعتمد على تقارير حياديه دوليه لها دور كبير جدا وكلنا نقتنى بمصداقيتها ونقول هذا التقرير فعلا تتوائم. لا الاقتصاد من واقع تخصصي المشكله الاساسيه اللي مخوفانا مع فرحتنا ومضيعه فرحتنا باحداث يناير هي مشكله توقف خطوط الانتاج وخاصه فيما يتعلق بالتصدير. والا كانت الدنيا كانت كنا خلاص يعني كنا تجاوزنا وكنا يعني كان
انا عايز اقول كمان احنا عندنا مشاكل كتيره توقف فرحتنا باحداث 25
طبعا يناير. انا عايز اقول
ومؤثره ايضا على الاقتصاد منها الفتنه الطائفيه.
ده حضرتك ده اساسي ما برضو ما ده اساس انت البلطجه والفتنه الطائفيه والثقافه بتاعت الناس. يعني انا اقول حضرتك مثال بسيط جدا بس لان الثقافه ما تقدرش تتجاهل العنصر الثقافي في اي حوار متعلق بالاقتصاد. انا كنت في لقاء دولي عن الحمايه الاجتماعيه في الدار البيضاء لسه راجع كانوا بيتكلموا خبير اردني بيقول لي انا مستغرب المواطن المصري العامل المصري في كل الدول افضل عامل على مستوى العالم. وبيقول انه علشان كده يمكن مصر ما اتخذ يعني لم تدخل في اتفاقيه الخليج طبعا عشان مش ملكيه. بيقول لو دخلوا مصر في اتفاقيه الخليج العربي كانت مبادره الخليج ان العامل المصري كان هيكتسح لان اكتر عمال واكفأ عمال في العالم. فبيقول لي مستغرب ليه في مصر مش شغال. فعدنا نفكر لقينا انه كان في العهد السابق النظام الفاسد السابق كان العامل المصري عشان يسافر الدولة العربية يشتغل بيدفع 15,000 جنيه هنا رشوة او لسمسار بيع العمال المصريين في الخارج. فبيروح العامل المصري يشتغل خدام لوالي خليجي وبالتالي مش عايز يرجع فبيشتغل اي حاجة وبيشتغل كل حاجة وبيشتغل بنفس الكفاءة. فكان النظام المصري كان بيبيع المواطن المصري في الخارج فكان بيشتغل بمنتهى الكفاءة ويجي في مصر ما بيشتغلش لان الرقابة كانت ضعيفة جدا. وبالتالي 30 سنة من ثقافة الإهمال والتوتر والمدراء والتقارير الفزة المضللة للشعوب ده في النهاية أنتجت عامل ضعيف جدا هش محلية يمكن ربما ما لما ينتقل إلى مستوى دولي ربما يكون أقوى بكثير جدا لأن ظروف لأنه أصلا متباع من قبل ما يخرج من بلده. فالنظام باع العامل المصري.
أنا مش متفق معك في مسألة النظام باع العامل المصري دي
لانه كان بيدفع حضرتك لما
انت ما تيجي تدفع رشوه هنا عشان تسافر دوله من دول الخليج تدفعها لمين من النظام السابق؟
لما انا بدفعها لانه كان سامح بكذا كان بيتم برقابه المكاتب كانت مفتوحه حضرتك ومعلنه بالكامل عشان تسافر دوله تدفع قبل ما تسافر مبلغ معين كل مكتب بيحدده هتسافر عمان تدفع 10,000 تدفع مش عارف الكويت تدفع 20,000 جنيه.
الكلام ده محدد من الدول الخليجيه حضرتك. مش من الدوله.
لا واخد تراخيص بعدين حضرتك انا رخصت لها انها تتاجر بالعمال. طب هجيب من فين العامل 20,000 جنيه دفعها في المقابل ذلك بيسافر هناك يشتغل سنة كاملة عشان يرجع 20,000 جنيه يعني وفي الآخر خالص ممكن ما يجيبهمش
غالبا
ما يجيبهمش ساعد
ساعد
لأنه بترخيص
ساعد ممكن
أوكي تمو رخص حضرتك يبقى ساعد يبقى ده عنصر
لا بس مش مسؤول يعني المسألة فيها شقة آخر
هي سياسات حق بسألنا الحماية الاجتماعية ما هي سياسات بقى أنا لو عندي سياسات مضبوط أن أمنع ترخيص مثل هذه المكاتب يعني أمنع ترخيص لأن هي بتضر بسمعة المواطن المصري العامل المصري في الخارج. أنت كده تجبره أنك أنه يقلل من كرامة مصر هناك. وعشان كده يعني أنا سافرت قبل الثورة وبعد الثورة. مصر بعد الثورة
المصر في دول الخليج بعد الثورة قيمته أعلى
بكتير جدا
حتى في المناقشة.
عايز أقول حضرتك إن في السمر اللي كنا بنسهر كانت الأغاني مصرية النكت كانت مصرية. مصر يعني حاجة عظيمة جدا. طبعا النظام بكل هذه السياسات المتبعة ضد المواطن المصري قلل وضع وقيمة الإنسان المصري داخل بلده. مش عايز اقول لك ان بالك بقى من خارج بلده. فانا انا مصر على انه باع المواطن المصري وباع كرامه مصر وباع كتير جدا واحنا عانينا كتير جدا في حاجه لو سافرت بره.
انا متفق معاك تماما ان النظام كان فاسد لكن انا بحاول احط الحاجات في نصابها يعني بحاول اشتري لان الموضوع في مساله العمال في دول الخليج ما هياش على النظام السابق لوحده.
هو تحمل جزء كبير جدا بس انا عايز اقول عنصر الثقافه 30 سنه من هذه الاداره الكرامه يعني طلعت لي انتاج مواطن او عامل مصري ضعيف جدا على المستوى المحلي. بس انا عايز اقول بالنسبه للحته اللي قال الاستاذ احمد حركه اللي هو متعلقه بال700 جنيه دي والقطاع الخاص. انت عندك قطاع اهلي عندنا 32,000 جمعيه اهليه في مصر متوسط عدد العمال اللي فيها حوالي من 5 الى 10 عمال حضرتك. دول بيتعاملوا بعقود بناء على منح او مشاريع. المشروع من قبل ما يتمول للجمعيه الاهليه بيبقى محدد قيمه
المشروع
قيمة العامل أجر العامل ولا يتضمن زيادة سنوية وليس له علاقة بزيادة الأسعار تماما. العامل ياخد 300 جنيه مدة المشروع 5 سنين يبقى 300 جنيه لمدة 5 سنين. كيف يستطيع ودي منح جاية من خارج اللي بتمول الجامعات دي معظمها في الغالب كيف يستطيع وزير المالية أنه هو يضبط ويفرض قيود معينة على جهات المنحة أنها تزود سعر او اجر العامل المصري اللي هو هينتهي عقده اساسا مش انه هيزيد بعد سنه او اثنين او ثلاثه حسب قيمه المنحه الاوله.
يعني دي مشكله اضافيه مساله
ده موضوع
العاملين في الجامعات الاهليه
32 الف جامعيه اهليه مقابل 10 عمال في الجامعيه الواحده واضرب بقى شوف عندك كام كام عامل
ده حاجه كبيره جدا. اتفضل استاذ احمد.
لا اصل انا عايز اقول انه في ظلم اجتماعي تمام انما العامل المصري وكان في مقولة بيعملها نظام السباق يقول لك ايه انتاجية العامل 27 دقيقة في اليوم كلام كذب. في ظلم اجتماعي في مصر قبل الثورة وانا عايز فكان العمال بتطفش وطبعا ياما مات عمال ومراكبين مراكب الصيد ورايحين اليونان وكتير مشاكل من دي كتير واتقبض على ناس بتاع العامل عايز هنا ميت ميت فعايز يخرج بأي طريقة في ظلم كان في ظلم اجتماعي. انما العامل المصري في اي بلد في العالم عامل ناجح جدا ليه؟ لانه بيوفر له بيئه ينتج منها بياخد اجر كويس بيئه كويسه بينتج وبيشتغل. واحنا عندنا تجربه في مصر ايام حرب اكتوبر 73 حرب اكتوبر 73 ربع القوات ربع العمالة راحت القوات المسلحة المصانع اشتغلت ب 75% من الطاقة وزاد الانتاج 100% وحتى قطع الغيار اللي كنا بنستوردها من الخارج كانت بتتصنع في مصر. والرئيس القطر الله يرحمه قال العمال جيش اخر منتظر. ليه؟ العامل المصري من اكفئ العمال في العالم
تمام
افتكاره انما تتولد له البيئة اللي ينتج فيها
كتير من العمال الآن لا يذهبون إلى مصانعهم نظرا لعدم وجود يعني مصانع شغالة ما فيش تأمين.
ليه؟
ما فيش
لأنه لا غير التأمين لأنه رجال الأعمال فرصة عشان يضغطهم بدأ يفل المصانع يلا خلي حكومة الثورة تدي لكم فلوس ده تضامنا مع رجال الأعمال المسجونين ويعملوا ضغط وعمال يقولوا ايه نعمل صلح ومش عارف خد فلوس كلام مش معقول. رجال الاعمال الفاسدين هم السبب في المشكله انما رجال الاعمال الكويسين بيشتغل والمصانع شغاله والعمال شغال.
خليني احط نفسي خليني احط نفسي في المقام الاخر يعني احنا قبل الثوره ما كانش في هذه الشكوى وكان العمال موجودين وبيشتغلوا في مصانعهم وبياخدوا رواتبهم.
لا كان العمال عاملين 3000 احتجاج الثورة
المحلة
ازاي؟ في 3000 احتجاج كل يوم قدام مجلس الوزراء والناس حرقت نفسها ومدوته كبيرة.
لا الحرق نفسه ده كان عاطل عن العمل.
طب في حاجة
اللي هي حركة 6 ابريل يعني تقصد
طبعا العمال المحلة
اول حاجة 6 ابريل ده العمال المحلة فاحتجاجات في كل حتة لان العمال ما كانوش موافقين.
لا انا عايز اقول ان الوضع مع الثورة ما تحسنش.
لا ما تحسنش
يعني ازداد سوءا يعني كان في عمال في مصانع
ايوه
محتجين وفي عمال في مصانع شغالين اللي شغالين اصبحوا زي المحتجين وكله بقى في الشارع.
لا بقى في الشارع يعني رجال اعمال متآمرين مش كل رجال اعمال جزء من رجال اعمال متآمرين وقافلين مصانع.
انا بكمل كلام حضرتك على موضوع هؤلاء طبعا. الذين في طرى يديرون ثوره مضاده من نوع ما تهاجم الانتاج المصري
جايز هم ما بيدروهاش انما زملائهم بيدروها
يعني
بيدروها.
انا يعني عايز اتفهم حضرتك انا مش عايز بس اعول على موضوع طرى انا عايز ثقافه العامل نفسه فاكر نفس الثوره جات كله عايز ياخد دلوقتي فاكر نفسه بعدين مش هياخد في عنصر الثقافه مش عايزين نقول
ان ده موضوع ثاني بقى لحضرتك التفرق الوقفات الاحتجاجيه لتحسين الاوضاع
مش عايزين نقول برضو طرى يعني معلش الحته اللي مش عايز اقول ان هم بيحركوا من طرى ليه ما نقولش ان ثقافه الناس نفسها اللي بتحركهم من الداخل دلوقتي.
لا في نوع من التحريك انت حضرتك بتتكلم على تحريك شعبي
انت قلت ثوره مضاده
ايوه انا ما في نوعين من التحريك دلوقتي بنتكلم فيهم. في ناس بتعمل وقفات احتجاجيه لها تطالب بتحسين اوضاعها صح
تمام.
تشاركني في هذا ده ملوش علاقه بطرى ده ليه علاقه بالثقافه اللي حضرتك تذكرها ان كله عايز يستعجل وياخد حقه تمام دي بدات تنحصر الان لكن انا قدامي خبر عاجل مثلا المراقبين الجويين بيهددوا باغلاق المجال الجوي يوم الخميس علشان ايه؟ عايزين يحسنوا اوضاعهم برضه.
طيب
انا كل حد بدات
هجي لك حاجه
طيب. بدات تقل شوي لانه دي زي ما اقول استاذ ثقافه، انما عموما رجال الاعمال بيضغطوا الان اولا عليهم ديون في البنوك وواخدين قروض وبيضغطوا على الحكومه عشان ياخدوا مزيد من الفلوس. بعضهم انا عايز اقول انه وزير الماليه بيقول ايه 700 جنيه هو مش هيدفع.
طب ما في سؤال إيه؟ النهارده ان وزير القوى العامله في تصريحاته اليوم بيقول ان لسه لم يحسم الامر بالنسبه للقطاع الخاص هل هيطبق عليه ال 700 جنيه ولا لا؟
ولا لا ايوه لانه مش هيطبق. هل هو هيعمل ايه؟ هل هو هيدي اعانه من الحكومه؟ هيعمل ايه معاهم؟
طب الحكومه تعمل ايه برأي حضرتك؟
لا انا اصلي لي رأي خطير جدا. واحد انه الشركات التي خصخصت اكثرها اتباعت بتراب الفلوس وكان فيها رشاوي كبيرة لكبار الناس والعمال،
هذا كله من الميراث الثقيل على الحكومة الحالية،
والناس دفعوا الثمن غالي جدا.
تمام.
اثنين، كانت هذه الشركات بتنتج انتاج للشعب وكانت اسعار معقولة. النهاردة ما بتنتجش، وبعدين بعضهم اغلبية اللي اشتروا الشركات عملوا ايه؟ اشتروا عشان الاراضي، وقف المكن وباع الاراضي، ودي القضية اللي كانت بتاع كتان طنطا وغيرها وغيرها وغيرها. في ده دي مسألة خطيرة جدا. اثنين، ازاي نظبط الاسعار؟ احنا قفلنا كل المجمعات، شركة النيل وشركة الاهرام والمجمعات.
ليه؟
وكان في عندنا مجمعات في المصانع.
ليه كل ده مقفول؟
اتقفل.
كل ده مقفول ليه؟
اتقفل.
ليه؟
العهد اللي فات قفله كله. ليه؟ عشان يدي للتجار فرصة احتكار.
تمام.
وقضية الاحتكار المشهورة في مجلس الشعب، لما وقف احمد عز ورشيد عمل له احتكار الحديد ورجع قال لهم هش سيادة الرئيس، رجع التصويت تاني قام اللي قال اي كله قال لا، دي قضية الاحتكار. فنعطي كبار المستوردين اللي جابوا لنا اللحوم الفاسده واللي جابوا لنا حاجات الفاسده، هم دول من ايه؟ هم دول من عهد البائد واللي اثروا على حساب الشعب وجابوا الشعب امراض الكلى وامراض الكبد والحدوته الكبيره، كل حاجات المسرطنه وده مين اللي استوردها؟ هم دول كبار كبار الراسماليين، الراسماليه المتوحشه.
تمام تمام. استاذ نزيه عايز يعلق على كلام حضرتك وعلى كلام الدكتور، اتفضل.
وانا بس ببساطه شديده اريد ان اوضح ان فزعت انهيار الاقتصاد المصري بعد ثوره 25 يناير هذه فزاعه يستخدمها اصحاب الثوره المضاده. نريد ان نؤكد بكل صراحه ووضوح ان الاقتصاد المصري بعد ثوره 25 يناير سوف يزدهر وسوف ينمو وهو في طريقه
للنمو. يعني ازاي تقول عليه فزاعه والمشير طنطاوي نفسه اللي قال نسبه الاستثمار الاجنبي وصلت صفر؟
صحيح، قال هذا
الكلام. هقول لك
حاجه.
فزاعه يعني حاجه وهميه.
هو قال ايه؟ قال نسبه الاستثمار صفر نتيجه الفراغ الايه؟ الفراغ الامني. لكن عاوز اقول لك ببساطه شديده، العصابه الاجراميه التي كانت تحكمنا في العهد البائد القديم، التي كانت تسرق الاموال وتنهبها، انتهت دلوقتي في السجون في ترى. تمام. كل هذه الاموال التي تاتي الى مصر الان في خزينه الدوله.
انت كيف تتصور انها انتهت؟
هذه لا ليست انتهت تماما، لكن العصابه الكبيره دلوقتي فين؟ في السجن، والمتبقيه منها مترقب وخائف. تمام كده ولا انت مش متفق معي في هذا؟
ممكن مترقب. يكون مترقب
وخائف. هذه واحد. الثانيه ان في 2009 كان منذ سنوات كان هناك ازمه ماليه استعصرت بها مصر وتأثر بها العالم بأسف. دلوقتي الأزمة المالية انتهت تلاشت. تمام. فلذلك معدل النمو في طريقه للازدهار، ده أمر منتهي يا جماعة. وبعدين ان احنا نقول ان الاقتصاد منهار ومش عارف ايه، مصر فيها خيرات كثيرة جدا ان شاء الله بعد ثورة 25 يناير. وعلى فكرة المصانع كلها مش متوقفة ولا حاجة زي ما الناس بتقول.
مش كلها بس
وانا ليه اصدقاء رجال اعمال وهو جاوب على جزئية بتاعت القطاع الخاص والمصانع الخاصة. انا رجال اتصلت بصديق لي رجل اعمال اللي احنا ما عندناش مشكله خالص بالنسبه ل 700 جنيه، كل ما هنالك ان احنا محتاجين بس ان شريحه التامينات يتم تخفيضها. يعني هو اذا كان بيامن على عامل مثلا، يعني هو بيقول لي عندي 500 عامل، تمام؟ تامينه 100,000 جنيه، تمام كده 40%. تمام كده، بيدفع العامل بيأمن على نفسه ب 100 جنيه وهو بيأمن على العامل ب 200 جنيه طيب. عشان العامل يستفيد من ال 700 جنيه يعمل ايه؟ نخفض شريحة التأمينات، فبدل ما يدفع 100 جنيه يدفع مثلا 20 جنيه او يعني يكون نسبة 15% تقريبا، وان رجل الاعمال بدل ما بيدفع 200 جنيه يدفع 50 جنيه 30 جنيه، وبالتالي يستطيع ان هو يعطي لهذا العامل ال 700 جنيه بأريحية تامة وممكن يعطيله اكثر من ذلك كمان. فتخفيض شريحة التأمينات شيء مهم جدا واكيد بالنسبة لرجل الاعمال وبالنسبة للعامل.
طب نسمع التعليق سريع وارجع لك تاني.
تفضل.
اتفضل.
ده معناه ان العامل لما يطلع ما ياخدش معاش اللي معاش قليل.
لا ده اذا كان هو
ده لما نخفض بقى قيمه التامين لازم حضرتك تقول
ده العامل
لا صوت واحد في داهيه في المستقبل لان هو حساب الاكتوار بتاع المعاشات على اللي بتدفع قول التامينات لما هو صاحب العمل لما يخفض يبقى العامل راح في داهيه
أسرة العامل في
أسرته أو لما يطلع معاش.
أنا بتكلم
في مالين
يا دكتور أسامة. أنا بتكلم في
بتكلم
في جزئية
عشان عادة بكرة.
ما هي الفلوس دي كلها بتروح فين؟
بتروح فين؟
بتروح فين؟
الدولة يعني.
بالضبط تمام. أنا بقول إن لو هدي للعامل 1200 جنيه برضو أخفض نسبة التأمينات، لو هديله 5000 جنيه
أصلا نسبة التأمينات تتخفض أكتر من كده إزاي؟
أخفض نسبة التأمينات؟
أنا شايف يعني إن الموضوع بقى صعب قوي إن يتخفض أكتر من كده نسبة التأمينات، على ده الواحد بيقعد يشتغل كام وعشرين سنة ويطلع في الآخر بياخد ما بياخدش 800 جنيه.
أنا عايز أقول هم العمال نفسهم أصل ده طلب عمالي على فكرة.
ده طلب وقتي على فكرة، ده اللي بيبص يعني مش بيبص اللونج ران زي ما بيقول.
على كل انا اريد بس ان اقول شيء مهم جدا، نسبه الاستثمار زي ما قال السيد المشير طنطاوي فعلا صفر، دي نتيجه الفراغ الامني اللي موجود في الشارع، وده موضوع لابد ان نقضي عليه لان الاستقرار هو الذي يجلب الاستثمار. اي مستثمر جاي يدخل دوله عشان يستثمر فيها امواله اكيد بينظر الى الامن، اذا كانت هذه الدوله امنه مستقره بيستثمر امواله فيها. لكن انا عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا، كثير من المستثمرين كانوا يتخوفون من الاستثمار في مصر بسبب وجود العصابة الإجرامية التي كانت تحكمنا لأنها كانت مكوشة على كل شيء في البلد. بعد هؤلاء إن شاء الله بعد ما جزء كبير جدا منهم في سجن ترى دلوقتي وإن شاء الله سوف يلحقهم وسوف نستمر في ثورتنا حتى يذهبوا من الحياة المصرية تماما إلى مكانهم الحقيقي وهو سجن ترى، كثير من المستثمرين في العالم سوف يأتون إلى مصر.
أتمنى ذلك، أتمنى ذلك جدا يا أستاذ نزيه. لكن نتمنى ذلك، بس قبل ما أروح دكتور صلاح، أنت شايف أن نستمر في المظاهرات والاعتصامات بهذه الصورة اللي أنت بتقول عليها ده دفع العقل للاقتصاد؟
لا لا لا، انا ارى ان احنا نقدم خطه تنمويه نحو الاصلاح الاقتصادي ونعرضها على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانا بالمناسبه
انتم مين؟
كل الشعب، الشعب المصري، الشعب. هذه يا دكتور
لا ده كده كلام مرسل.
لا لا
الشعب المصري كله قدم خطه، ده كلام مرسل.
هقول لحضرتك حاجه، في حاجه المفترض انا اقتراح بقترحه وانا اجتمعت بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه وهم ناس صدرهم رحب للحديث والتواصل، ينبغي ان يكون هناك مجلس استشاري يجمع كافة التخصصات وشيوخ كل فن يرجع إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل وضع خطة إصلاحية وتنموية للاقتصاد والسياسة وشتى المجالات حتى ننهض بمصر. فأنا أخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ينبغي تشكيل مجلس استشاري. مش معنى كده ان احنا بنتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحه بانه ليس له اي دخل بالسياسه وانه مهمش وانه لا يعرف شيء عن السياسه، ولكن ينبغي ان يشكل له مجلس استشاري يتفق عليه جميع الشعب ويعني مشهود له بالعداله والنزاهه والحريه والكرامه. كذلك هذا المجلس الاستشاري كل شخص فيه يكون متخصص.
يعني انت مش متصور ان المجلس العسكري ما بيستشيرش متخصصين في كل مجال؟ انا اعتقد ان هو بيستشيروا.
لا لا لا، انا ارى ايه ان يكون هناك مجلس استشاري رسمي فهمني، يعني مش مسألة يتصل على الخبير الفلاني يسأله يعني حاجة. لا أنا أرى أن يكون هناك مجلس استشاري رسمي يتفق عليه الجميع، يلجأ إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أن يستشيروا في كافة المجالات وكافة التخصصات، وأن نضع خطة نحو التنمية ونحو نهضة مصر إن شاء الله تعالى.
تمام. طيب معلش دكتور بعد اذنك استاذ احمد، اتفضل دكتور علق عشان انا عندي ليك سؤال مهم جدا.
انا عندي بس يعني كلامك استاذ نزيه جميل جدا، احلام مشرقه واقع مؤلم يعني.
ليه
صدقني بس استنى انا 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 انا
يعني هرد 25
احلام المشرقه. انا هرد عليك سؤال جميل جدا، انت شاب جميل رائع،
ازاي مش شايف ان الواقع مؤلم؟
اقول لك
انا واحد من الناس كنت شايف ان الثوره شيء جميل وكنا بنخرج ونتمنى من الله التوفيق، لكن انا حاسس بألم شديد.
يا دكتور اسامه،
بص يا دكتور اسامه عفوا بقى، انت دلوقتي قناه الحكمه، قناه الحكمه بتاعتك
ما اشتغلتش الا بعد
ثوره 25. لا سيبني دعني اعلق بعد، اصل انا يعني من الناس الذين يعني اصابهم ضرر بسبب هذا العهد القديم البائد. أنا توقف لي برنامج حواري عشان أنا دعوت لبرنامجي أحد الضيوف كان على النقيض مع النظام القديم، وتوقف البرنامج وإذا بمعد البرنامج يتصل بي قبل البرنامج بسويعات.
معروف
يا أستاذ نزيه، عفوا
كويس أن توقف البرنامج بس يعني تتكلم
فيه. أنت قد عانيت من تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الناطقة في قناتك هذه بعد ثورة 25 يناير، انطلقت إلى الفضاء الواسع. كيف تقول بأن ثورة 25 يناير لم تغير في الحياة المصرية؟ هي غيرت كثيرا، حتى كرامة المواطن المصري تغيرت.
احنا مش ضد الثورة،
مصر
وداخل مصر. احنا انت بتقول
كلمه، لا 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 لابد ان نعترف في الم في الواقع. انا من الناس المنتبهين من الثوره زي ما حضرتك ذكرت، والقناه اشتغلت ولا
حاجه. دكتور اسامه عايز ارد
في الم في الواقع.
انا عايز ارد على
حاجه لو سمحت، قول لي الالم هو ايه وانا اقول.
طب انا هرد، بس انا هقول لك حاجه منطقيه.
نسمع دكتور. انا هقول لك المي انا بعد ال
الكلام حضرتك تفضلت بيه. انا كتبت مقاله من فتره، لماذا قامت الثوره احلام مشرقه واقع مؤلم. اقتبست تعبير هقول لك، بس واقع مؤلم ايه. احنا عملنا زي واحد طلع كان نفسه يطلع القمر، بجد نفسه يطلع القمر، ولما وصل لحد القمر، القمر قال له انت وصلتني، ايه المطلوب؟ فقال له فعلا انت، انا وصلتك فعلا انت القمر. قال له اي، اغمى عليه ونزل الارض. نحن عندما وصلنا الى امتلكنا مصر في ايدينا، مستقبل مصر في ايدينا، لم نمتلك خطه لاداره مصر. وبالتالي ان هذه المشكلات التي نعاني منها الان، ان عندما ذهبنا الى التحرير جميعا
مطالب متخيل المرحله الانتقاليه، لابد من ان تتعرض المرحله الانتقاليه في اي دوله في العالم الى صعوبات. هذا امر حقيقي واقعي.
اكمل يا استاذ نزيه،
مفيش نقاش.
اكمل حضرتك. عندما
وصل ما يحدث هذا امر طبيعي.
طب احنا مش ضد الثوره،
اتفضل.
نحن ذهبنا جميعا يعني، لكن انا عايز اقول حاجه، ان احنا فعلا لم نمتلك خطه لاداره مصر وكل هذه القضايا، كان لابد ان نعمل لها حساب منذ البدايه.
لا اصل خلي بالك برضه يا دكتور، الناس خرجت للثوره وما كانتش متصوره ان الحلم يتحقق.
الحلم يتحقق. انا عايز اقول احنا وصلنا، احنا رغم عليه، بس حضرتك عايز
توصل للقمر،
رغم عليه.
اي مرحله انتقاليه في اي دوله لابد ان تواجه صعوبات.
الاستاذ
هيك قال كل ما نرجوه من الشعب المصري ان نتكتف جميعا، هذا النسيج، هذه الكتله، هذه السبيكه المتماسكه التي انطلقت نحو الحرية والكرامة. هذه الثورة كانت لها قاعدة وليس لها رأس. لو كانت لها رأس لترنحت سريعا، فكانت لها قاعدة. نريد أن نقول لهذه القاعدة وهذا الشعب المتماسك الذي أدى إلى نجاح هذه الثورة إن شاء الله بامتياز وعن جدارة واستحقاق، أريد أن أقول له ينبغي أن تتكاتف من أجل الازدهار ومن أجل، نريد مليونية العمل والإنتاج، وسوف إن شاء الله نحقق كل أمالنا وكل طموحاتنا بإذن الله تعالى.
تفضل أستاذ أحمد.
أنا بنتهز الفرصة دي وبطلب من دكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وانا بثق فيه وبحترمه والشعب المصري بيثق فيه وبيحترمه، انه يعمل مجموعه عمل اقتصاديه من كبار رجال الاقتصاد في مصر، عشان يعاون وزير الماليه في اعطاء رؤيه واضحه للاقتصاد المصري. لان رايي ان دكتور سمير رضوان هو صديقي، هو كان ينفع وزير قوى عاملة، إنما وزير اقتصاد صعب عليه، وزير مالية صعب عليه، لأنه هو طول عمره في منظمة العمل الدولية خبير أجور، حتى لما يجي يعمل أجور ما عرفش يعمل. فإحنا عايزين مجموعة اقتصادية رائعة استشارية اسم شرف، عشان مصر تخرج من عنق الزجاجة ديت، لأن إحنا مشاكلنا الآن مشاكل اقتصادية.
تمام. اذا ده طلب الاستاذ احمد حرك من معالي رئيس الوزراء، ان يشكل يعني لجنه استشاريه عليا من كبار رجال الاقتصاد
في مصر، من مصر هذه جدا اسئله كبيره جدا، يضعوا الرؤيه ويضعوا الخطه لوزاره الماليه الوزير ينفذها.
هو ده الكلام بقى دكتور حسين. الكلام هنا في ايه؟ ان احنا عشان نتحدث عن الاجور ينبغي ان نتحدث عن الخطه الاقتصاديه. وعلى فكره بالمناسبه احنا عندنا يعني امور كثيره. تصدير الغاز، تخيل ان احنا بنخسر سنويا بالنسبة لتصدير الغاز لإسرائيل 8 مليار. تخيل لو 8 مليار اصبحوا في خزينة الدولة، يا رجل 1.2 دولار للمليون وحدة حرارية بالنسبة للغاز اللي بنصدر الغاز لإسرائيل ب1.2 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين ان التكلفة تتعدى الضعف، تتفوق يعني تزيد عن 3 دولار. الاسعار العالمية وصلت الى 20 دولار في بعض الأحيان. فلك أن تتخيل لو إحنا كل هذه الأموال استعدناها إلى مصر الحبيبة، إلى مصر الجميلة التي قام الفارس النبيل المصري المتشكل من كافة أطياف الشعب المصري لكي يعمر بها بر الأمان، لم يتركها على قارعة الطريق لافتراس ذئاب الليل ووحوش النهار. هذه الأموال كلها لو استعدناها إلى هذا البلد الجميل سوف نشعر بقمة الإزدهار والنمو لهذه البلد بعد ثورة 25 يناير.
أنا معجب بكلام جدا. ليه سؤال أستاذ أحمد، أمس بلغني أن المعلمين هيبقوا برة مسألة الحد الأدنى للأجور، وعشان كده عملوا وقفة احتجاجية وهددوا بالتوقف عن أعمال الثانوية العامة والمراقبة والإشراف يعني ليه المعلمين يستبعدوا من الحد الأدنى للأجور؟
مفروض مش حد يستبعد من الحد الأدنى للأجور.
ليه؟ معلوماتك ليه تم الاستبعاد؟
لا ما انا ما اعرفش طبعا وزاره المعلومات كده، بس انا عايز اقول ما فيش مفروض حد يستبعد.
ليه المكافاه حضرتك؟ لاننا كلنا مكافاه اخر سنه، وكانت حصل تعديل في راتب في وضع المدرس في القوانين السابقه، فتم تعديلها بشكل كبير جدا في الايام اللي فاتت. فطبعا لما جه يعدل دلوقتي قال لك دول يستثمروا عشان دول خدوا حقهم في النظام في نهايه النظام السابق. مكافاه الامتحانات زادت، تم توزيعها
يعني لما يبقى على المرتب الادنى للمدرس 700 جنيه يبقى خدوا حقهم.
لا هو تخيل انه دول يعني هذه الفئه تم مناقشه قضيتها وارضائهم في العهد السابق، فدلوقتي لما جه فاشوف الفئات الثانيه اعتقد دي وجهه نظر وانا ما كنت
احنا في السوق المصري. انا بروح اشتري، اولا انا موظف حكومي والدكتور يقول لك انا قطاع خاص، وده يقول لك انا بتاع قطاع اهلي، ولا كنا بنشتري في اسعار واحده؟
اسعار واحده.
لابد من ان نظام الاجور يسري على كل الناس، من قطاع اهلي لقطاع خاص لحكومه القطاع كله.
يا دكتور اسامه،
يبقى في حد ادنى،
في مخرج واحد،
يبقى في حد اقصى للاجور كلها ما عدا القطاع الخاص. مالناش دعوه بالقطاع الحد الاقصى فيه، لان واحد جاي عايز يدي الواحد مليون جنيه حر ده ماله، انما اموال الدوله لا.
هل في امل ان موضوع الحد الادنى ده يناقش مره اخرى وما يبقاش هو كده؟
طبعا يناقش مع
هل العمال هيقوموا بوقفات احتجاجيه اضرابات او حاجه زي كده؟
اكيد الايام اللي جايه هتشهد هذا. النقابات مش كلها دور كبير. عايز اقول مخرج وحيد يا احمد بيه، يعني مع كلام حضرتك المخرج الوحيد ايه؟ هو احنا لو ناقشنا حضرتك عدد العمال في مصر اللي هيتجاوز 7% من اجمالي عدد السكان، يعني يقال انه حوالي 12 مليون، يعني سمعت ان عدد عرض ضعيف جدا، يقال حوالي 6 مليون ولا
11 ل 12
اللي هم في القطاع الحكومه.
لا
فأنا إذا ركزت أن مشكلة الأجور إذا كانت مرتبطة فقط بالعاملين في القطاع العام فقد أخطأ الوزير وأخطأ من وضع هذه السياسات، لأن مصر مش كلها موظفين في القطاع العام. طب الحل إيه من وجهة نظري في هذا السياق كرجل اجتماعي الأساسي؟ أنا بدل ما أزود في المرتبات وهذه الفجوة الكبيرة، المستشار بياخد 15,000 جنيه، وأستاذ الجامعة الأستاذ الدكتور بياخد 2,000 جنيه، فجوة كبيرة جدا، يعني وده أستاذ جامعة اللي معول عليه أنه ينمو وينهض بالبلد. انا استاذ جامعه باخد 2000 جنيه استاذ 2000 جنيه نعم. المستشار اللي كان تلميذي بياخد من 10 ل 15000 جنيه في الشهر، في كبير جدا. طب الحل ايه؟ خلينا نتكلم في حلول بقى واقعيه. اذا كنا بنتكلم في برنامج فعال وله نسبه مشاهده عاليه جدا، انا شايف انه بدل ما ينظر الى هذه الاجور الاموال التي تضخ للاجور تضخ الى دعم السلع، وبالتالي ان كلنا بنستفيد زي ما احمد بيه الدكتور والعامل والنجار والمهندس كله بيشتري السلعه وبيشتريها بسعر واحد. فبدل ما ارفع الاجور تخلي اجر استاذ الجامعه 4000 جنيه وتخلي كل لحمه 200 جنيه يبقى المواطن اللي هو اللي مش شغال في الحكومه انا اقدر اشتريها عشان مرتبي 4000 عشان زاد. طب واللي مش موظف في الحكومه خالص ما زادش وبالتالي مش هيقدر يشتريها. طب بدل ما تخليني من 2000 ل 4000، لا انا راضي جدا بال 2000 جنيه، راضي جدا، وال 2000 جنيه التانيين دول هزودهم في الاجور، اديهم دعم للسلع لان كل الناس هتاكل نفس السلع وبالتالي الاسعار هتقل فكل الناس هتستفيد. اتصور ان هو ده الحل.
عايز اقول ان في جزئيه مهمه طيب. جدا في جزئيه مهمه بس طب ناخد الترتيب بعد اذنك دكتورنا الاستاذ احمد الاول بعد اذنك.
اولا مع الاجور حد اقصى الاجور حد ادنى الاجور، هذا واحد. التفاهم مع الفئات اللي هيبقى عليها الحد الادنى للاجور، العمال واصحاب الاعمال
تمام
والحكومه الثلاثيه.
في كتير بيشاركوا حضرتك الراي وبيقولوا ان المشكله ان احنا اللي شايفينها ان ما زالت الناس في مناصبها المدير ياخد 100,000 والموظف ياخد 1000 مثلا اذا انجاز التعبير.
اثنين، لابد من ان الدوله تتدخل في كل حاجه. زمان بقى ان احنا لا ده اقتصاد حر، لا ده كلام ما ينفعش في مصر. انا عايز الدوله تتدخل في منظومه العلاج وتنظمه. وأنا أجد العلاج المكاني في المستشفى والولاية الدكتور التعليم الناس كلها طبعا المتوسط من أغلب الناس النهاردة ولادهم بروحوا فين مدارس خاصة ب 12,000 15,000 و20,000. احنا طبينا مدارس ايه اميري مدارس ما كناش بندفع مصاريف وطبينا دخلنا الجامعة وغيرنا وغيرنا وكل الجيل ده وكل جيل الوزراء موجودين والصحفيين والكبار المهنيين في العالم النهارده كلهم ايه كلهم.
يعني انت بتطلب تدخل الدولة في كل كبيرة وصغيرة
العودة للشركية مرة
اتنين. اه عايز النهارده الجمعيات الفئوية تشتغل الجمعيات التعاونية تشتغل. انا كنت اروح الاقي البقال بيبيع ب2.5 جنيه ونص السكر اروح الاقي في المجمع ب2 جنيه اجيب 10 كيلو من المجمع.
المجمعات ما بتشتغلش. الدكتور صلاح قالها لك 3 مرات تقريبا وخلاص بتتكلم. الدكتور قال لك الكلمه 3 مرات دلوقتي بيقول لك انت عايز عوده الاشتراكيه مره اخرى.
لا 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 مالهاش دعوه بالاشتراكيه.
طب ما الدوله دي دخل ازاي حضرتك؟ بس استنى
دلوقتي استنى الدكتور بس هو هيرد هيردك.
لا لا
ايوه اتفضل استاذ احمد.
ما فيش اشتراكيه ولا حاجه انما هو فشل الاقتصاد الحر فشل. طيب زي ما فشل النظام الاشتراكي اثنين فشل البحث عن بديل الاثنين. هو ايه حاجات كتير ممكن تدخل فيها الدوله وحاجات ما تدخلش فيها.
تمام
يعني في حاجات تدخل الدوله
اللي يعني انت عايز مثلا دور اشرافي ورقابي على يعني بعض الاجراءات مثل يعني الاستيراد والتصدير والاسعار.
ما طب ما احنا بعنا القطاع العام للقطاع الخاص فشل ولا ما فشلش؟
لا ما هو اللي فات بقى يعني اللي فات مات. لا اختلف معاك يا استاذ احمد ده غلط.
هو غلط ولا
ده غلط
كل التفاد لو اتعملت صح.
اه
طيب ما اتعملتش صح
تمام. اسمح لي اخد بقى كلام استاذ نزيه.
هو احنا بس احنا عندنا دوائر مهمه جدا. هو ايه اللي كان بيحصل قبل كده في العهد القديم البائد ده؟ ان كان ممكن تلاقي رجل مثلا من رجال الدوله بيقبض بيشتغل في 30 شغلانه فتلاقي مرتبه في الشهر 1,000,000 جنيه وواحد ثاني نايم على الرصيف. ادي محور ده اسقطناه ان شاء الله وسوف نستمر في اسقاط. عندنا 3 محاور طالما هنتكلم بشكل عملي. اصل مساله ان انا اتكلم في حد ادنى الاجور وحد اقصى دي مساله يا جماعه لابد ان نتكلم في كيف نزدهر باقتصادنا. عندي حاجه مهمه جدا احلال الصادرات محل الواردات ان انا الصادرات بتاعتي تكون اكثر من الواردات عشان احقق انتاج اكبر عمليه انتاجيه معدل انتاجي وتكون عندي اموال كثيره والعمله الاجنبيه تكون عندي متوفره بشكل كبير استطيع من خلالها ان انا اعطي رواتب كبيره. يبقى احلال الصادرات محل الواردات. تخيل احنا بنصدر نسبه صادرات عندنا 25 مليار دولار الواردات عندنا كام؟ 46 مليار دولار. ودي صدمة كبيرة جدا ان الواردات تقريبا ضعف الصادرات. دولة الكيان الصهيوني بتصدر نسبة صادرات عندها كام؟ 77 مليار دولار. الواردات كام؟ 74 مليار دولار. فانا عاوز اقول احلال الصادرات محل الواردات لا سيما ان احنا داخلين على موسم رمضان فالواردات عندنا كتيرة في السلع المستهلكة. ينبغي ان السلع المستهلكة دي اقلل من السلع المستهلكة وكذلك ايضا التكنولوجيا في الصادرات بتاعتي تكون عاليه جدا.
تمام.
لان ثواني عفوا
انت اصل انت بتقدم حلول بعيده
لابد ما هو لا ده هو ده الواقع. كذلك انا عندي حل مهم جدا زكاه مال زكاه المال ان انا طبعا انت عندك مساله الضرائب ايراد سيادي للدوله. هناك تهرب بشكل ملحوظ جدا من الضرائب. طب انا اريد ان اقضي على هذا الامر اللي هي التهرب من الضرائب. استطيع ان اقوم بهذا العمل ازاي؟ ان انا زكاه مال المسلمين كبديل. وهذا اقتراح مهم جدا كبديل لمساله الضرائب والتهرب من الضرائب. لماذا؟ لان حضرتك وانا والدكتور صلاح والاستاذ احمد اما ندفع زكاه المال هندفعها
برضا وبحب. وده اقترحناه قام به الشيخ الحويني بهذا الاقتراح.
الاجر في الاخره ان شاء الله وان هذا حق علي لابد ان ادفعه. لكن الضرائب احيانا الكثير بيشعر ان هذا ليس بحق عليه فبيقوم بمساله ايه التهرب. اريد ان اؤكد للقضاء على التهرب من الضرائب ان انا بأناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحه بان يلتقي مع الخبراء والمتخصصين والشيوخ والعلماء وان يضعوا هذا نصب اعينهم اللي هو زكاه مال المسلمين كبديل عفوا يا فندم كبديل لمساله الضرائب حتى نزدهر باقتصادنا. واتصور على فكره ان احنا لو عملنا هذا العمل سوف تتوفر الاموال لدينا وسوف نستطيع ان نعطي بدل ما نعطي للعمال 1,200
لعلك شفت الشيخ الحويني وهو بيناشد المجلس العسكري وكذلك مجلس الوزراء باقتراح الزكاه والى الان لم يصلنا اي رد وعملنا صفحة خاصة على الفيسبوك وفيها حوالي 7000
أنا بدوري هوصل ده للمجلس الأعلى إن شاء الله بشكل مباشر.
يعني في الصفحة الرسمية للمطالبة بجباية الزكاة موجودة على الفيسبوك وبتتولاها قناة الحكمة. أنا عندي دقيقة واحدة هنلخص كل ما قلناه، ان احنا بنناشد المجلس العسكري بوضع خطوات اكثر عمليه ووضع مستشارين في مجلس الوزراء من رجال الاقتصاد. حضرتك عايز تقول دور المنظمات الاهليه؟
لا انا عايز اقول بس ان هو بناشد برضه الدكتور عصام شرف انه يخرج بره نطاق السله التي يختار منها مستشارين. يعني انا ما زلت ان معظم القيادات التجاريين من نفس السله القديمه بالظبط، ما بيخرجش براها. مصر فيها خبرات كتير جدا، فيها ناس عاملين كثيره جدا، ونحن بهذه الشبكه المصريه للحمايه الاجتماعيه بتضم اكبر واقوى الجمعيات الاهليه في مصر، واعتقد ان احنا من خلال هذه الدعم بدعم من المجلس الدولي للعمل الاجتماعي سوف نشارك في وضع سياسات بديله ونطرحها على الدكتور عصام شرف، واتمنى ان هو يعني يضع هذه السياسات التي سوف نناقشها موضع نقاش وجديه ونقدمها للحكومه كمنظمه مجتمع مدني، وربنا يوفق الجميع.
شكرا ليك دكتور صلاح هاشم، شكرا ليك استاذ احمد حرك.
انا اريد ان اوجه رساله من هذا المنبر المبارك الى كل قوى الشر في الداخل وفي الخارج التي تحاول مستميتة ودائبة للعبث والنيل من مكانة مصر العظيمة، إن مصر العظيمة كانت ولا زالت وستظل أبدا أبدا لواء للفخر والمجد عاليا خفاقا فوق سماء العروبة والإسلام، ولن يضر السماء نبيح الكلاب.
نعم شكرا لك أستاذ نزيل السبيعي. أعزائي الذين ذكروا لي على الفيسبوك بعد الطلبات، منهم الأستاذ أبو عبد الله سلامة بيقول إن أنا لازم تكون معلوماتي صحيحة علشان دول الخليج لا تأخذ ولا فلس على العامل المصري، والتاجر المصري هو الذي يأخذ والتاجر ورجل العمل الكويتي. أنا لم أقل أبدا إن الدولة الخليجية هي التي تأخذ، ولكن في نفس الوقت كان مقصدي أن هناك مجموعة من الأطر السياسية اللي سمحة ان رجل الاعمال المصري او التاجر المصري وكذلك الخليجي انه يشمسر في مسألة التأشيرات. والاخ الكريم اللي سأل عن لماذا لم نستضيف اليوم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كما انا ذكرت على صفحتي الخاصة، وفعلا كان الاتفاق النهاردة يكون اللقاء مع الشيخ حازم، ولكن هو طلب ان يكون الاحد القادم باذن الله، يكون الاحد القادم الساعة 9 مساء ضيفي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. وغدا باذن الله القاكم وحلقة هامة جدا مع الشيخ عبد المنعم الشحات والدكتور عمار علي حسن في اول مناظرة على قناة الحكمة بين الدين والسياسة. أشكر جميع ضيوفي وأشكر جميع مشاهدينا، وألقاكم على خير بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام.